انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساكن فلو ياسمين من برنامج ليالي يمال الشام. اليوم الأربعاء 15 شباط فبروري من العام 2012. بحييكم أنا هند لطفي، مساء الخير لك المستمعين بكل أنحاء العالم، وتحية من القلب لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. معكم اليوم حسان، عمار، محمد، عصام وفادي. ضيف حلقة اليوم أخصائي الطب الصيني السيد ميشيل مشحوار، منفذ ومنسق البرنامج زميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca زميلة سوزان حج حسين. أولى فقرتنا لليوم مع المستشارين الماليين محمد سيروان وعمر الشقفة في الفقرة الاقتصادية وآخر المستجدات المحلية والدولية. السياحة الدينية في سوريا وأهم المواقع التاريخية مع زميل عصام نجب، ونزور اليوم تل شيحان، كنيسة مار جرجوس في إزرع، وجامع مبرك الناقة، الملحمة الدرامية، التغريبة الفلسطينية، هو المسلسل الذي سيتناوله زميل عمار عبد العزيز بفقرة الدراما. أنتم على موعد مع الأخصائي بالطب الصيني ميشيل مشحور، ويلي حيحكي لنا عن أمراض الريح. هي هي فقراتنا لليوم، نرجو أن تبقوا معنا وتتواصلوا على رقم 514-745-6789 أو عبر التكست مسج على رقم 514-945-6789.
عيد العشاق إن لم يمر عليك هذا العام فلا تحزني، محبتنا لك من أعماقنا لا تقف عند أعياد ولا تبدأ ولا تنتهي بتاريخ أو موعد منتظر. أبناؤك الأبرار يثبتون عشقهم لك في كل يوم وكل لحظة، ولا ينتظر عيدا كهذا لترضي. ربما يا حلوتي لم يقدم أحدا لك الورود هذا العام، لكنهم قدموا أرواحا ونثروا اللون الأحمر بكل كرم وجود تحت قدميك. كيف لنا أن نشفى من حبك سوريا؟ وهل يشفى العاشق المجنون؟ تلك الجذوة الملتهبة في القلب أشعلت فتيلتها يوم مولدنا، ولا خلاص لنا منها ولا تنطفئ أبدا. سوريتنا جميعا كلنا نحبك، تعافي لأجلنا، عودي إلينا أكثر صحة وحياة، فحزنك يفطر قلبنا يكاد يقتلنا. فلتكن سوريا أمام أعيننا وفي قلوبنا، لأن القلوب الصافية وحدها تبني الأوطان. نقسم بكل ما أوتينا من جمال وسحر أن نبقى على عهدك سوريا ولحبك مخلصين.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة من استديو رقم 2. برنامجنا ليالي يمال الشام مستمر معكم اليوم حتى الساعة 10. عنا فقرات متنوعة بتمنى أنكم تستمتعوا فيها. طبعا بالبداية بحب رحب بالزملاء حسان، مساء الخير.
مساء الخير.
وعمار من غرفة الكنترول واستديو رقم 1، مساء الخير.
مساء الخيرات.
أعزائي، بأوتاوا يستعد نواب حزب المحافظين للاحتفال هذا المساء بتبني مجلس العموم المتوقع لمشروع القانون رقم 19 القاضي بإلغاء سجل الأسلحة المحمولة على الكتف. وقد أكد وزير الدولة للسياحة والمؤسسات الصغيرة ماكسيم برنيه تنظيم الاحتفال الذي ذكر أنه سيحضره، ويتوقع أن يحصل مشروع القرار على موافقة المجلس بوجود أغلبية محافظة فيه تملك 165 صوتا من أصل 308. وقد قامت حكومة المحافظين صباح اليوم بتنظيم مؤتمر صحفي ضمن ديكور يمثل عملية صيد البط، أعلن خلاله وزير الأمن العام فيك تيفيس أن هذا اليوم سيكون يوما هاما للمحافظين الذين يقومون منذ العام 2006 بتقديم الوعود بإلغاء القانون، مضيفا أنه شخصيا انتظر هذه اللحظة منذ 15 عاما لكون القانون مكلفا وعديم الجدوى ولم يساهم في خفض عدد جرائم العنف المسلح. ولما سئل عن مقتل 14 طالبة في معهد البوليتكنيك في مونتريال عام 1989 أجاب أن الجريمة ارتكبت بسلاح تم تسجيله في سجل الأسلحة على حد قوله. يعني ما بعرف هذا القانون يلي رح يوافقوا عليه قدي بده يعني يمنع الجرائم يلي يعني أي واحد صار بيقدر بيحمل السلاح، يعني طبعا مو بيحمل بيكون عنده بالبيت سلاح ممكن
يستخدمه بأي لحظة،
ممكن يستخدمه بأغراض خاطئة أكيد. يعني ما بعرف شو رأي مستمعينا حول هالقانون يلي رح يطلع واللي حزب المحافظين عم يحتفل فيه.
شاب سوري متفوق بالفطرة لم يتجاوز 18 من عمره، شارك أبناء وطنه وهمومهم في نقص موارد الطاقة، فابتكر طريقة لإضاءة الشوارع لم يسبقها إليه أحد في العالم. أبدع الشاب جهازا يمكنه توليد طاقة الهواء التي تكفي لإنارة الشوارع في المدن من مصدر غريب الذي يعتمد على تحركه للسيارات العابرة. حبيب خليل داود من ريف دمشق استمرته علوم الكهرباء والطاقة فاهتم بها ودرس بشكل فردي الكثير عنها وهو لا يزال طالبا في الثانوية، وهذا الاهتمام لم يمنعه من متابعة تفوق دراسي حتى شهادة الثانوية ووصوله إلى مرحلة كبيرة من العلم. انطلقت فكرة الاختراع لديه من إحساسه بالألم لاستمرار إنارة الشوارع ليلا نهارا في أغلب شوارع المدن ولا سيما الصغيرة منها، وفي الوقت الذي تشهد فيه بلادنا نقصا حادا في الكهرباء، ففكر واجتهد وابتكر طريقة، ولكن الأكثر أهمية وتمييزا في فكرته هو اعتماد جهازه على طاقة بديلة غريبة وطريفة. اختراع غريب
يعني
اختراع حبيب عبارة عن مروحة شديدة الدقة والحساسية تتحرك مع أنغام النسمات حتى أن الهواء الذي تحركه السيارة لدى مرورها في الشارع يستطيع أن يدير شفراتها، وهذا بدوره متصل وهي بدوره متصلة بمولد صغير يعمل على شحن مدخرة لطاقة الكهرباء، وبالتالي يتم الحصول على الكهرباء بهالطريقة لحتى تضوي مصباحين أو أكثر على طاقة بديلة للشوارع من الكهرباء العادية. فتصوري هند يعني قديش ممكن يضوي شوارع البلد بهالفكرة هاي،
والحاجة أم الاختراع
أكيد. وهالجهاز طبعا قد ما هو كمان صغير يعني منقول للأسف أنه ما في مين يحتضنه لهالمخترع الشاب يقدر يفرجي موهبته ويسجل اختراعه
ومدى ذكاءه. يعني ونحن وهنن أكيد بسوريا هلأ بأمس الحاجة لهيك نوع من الاختراع. أصدرت دائرة صحة كندا بعد ظهر اليوم تحذيرا بشأن مادة سامة مستوردة من الصين، وهي مادة مبيدة للحشرات على شكل طباشير. تؤكد الدائرة الحكومية أنه وجدت في المنتج مادة تسبب أعراض صحية خطيرة خاصة لدى الأطفال الذين يمكن أن يتداولوا هذه المادة على أنها طباشير عادية وقد يضعونها في فمهم. تضيف الدائرة أن هذه المادة غير مصرح بها في كندا ويمكن أن تسبب القيء وآلام في المعدة وتشنجات وارتعاشات وإغماء وتحسسات خطيرة، مضيفة أن عدة حالات لأطفال تناولوا هذه المادة وتم نقلهم إلى المستشفيات في الولايات المتحدة تم الإعلان عنها رغم عدم ورود أي تقارير مماثلة في كندا. وتوصي الدائرة من الذين قاموا بشراء هذه المادة التخلص من هذه المادة خلال عمليات جمع القمامة السامة التي تجري في دوائرهم البلدية، وأن يتأكدوا من مطابقة المواد المماثلة للأنظمة الكندية قبل شرائها.
وجد دراسة أمريكية جديدة أن المشروبات الغازية قد تزيد خطرا الإصابة بالربو وبمرض الانسداد الرئوي المزمن. وذكر موقع هيلث ديلي نيوز العلمي الأمريكي أن الباحثين في جامعة أدليد وجدوا أن من خلال مراقبتهم ل 17 ألف شخص يزيد عمرهم عن 16 عاما إن من يستهلكون المشروبات الغازية والملاهي المعدنية المنكهة هم أكثر عرضة للإصابة بالربو وبالانسداد الرئوي المزمن. وتبين أن أكثر من 10% ممن شملتهم الدراسة قالوا أنهم يشربون أكثر من نصف لتر من المشروبات الغازية يوميا. وظهر أن 13.3% من المصابين بالربو و 15.6% من المصابين بالانسداد الرئوي المزمن استهلكوا أكثر من نصف لتر من المشروبات الغازية في اليوم. ووجدت الدراسة أن من يستهلكون هذه الكمية من المشروبات الغازية هم أكثر عرضة ب 1.2 مرة للإصابة بالربو و 1.7 مرة للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن مقارنة بمن لا يستهلكون هذه المشروبات. وقال الباحث المسؤول عن الدراسة إن دراستنا تؤكد على أهمية الأكل والشرب الصحيين وفي منع الإصابة لأمراض مزمنة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن. وأشار العلماء إلى أن الخطر مرتبط بالكمية المستهلكة من المشروبات، أي أن كلما زادت الكمية كلما زاد هذا الخطر. وأوضحوا أن تناول الكمية المذكورة من المشروبات الغازية مع التدخين يزيد خطر الإصابة بالمرضين التنفسيين في 6.6 مرات.
يعني ما
معقول قديش الدخان كمان يعني بزيد.
يعني أكيد هذا الخبر بهم الناس يلي بيعانوا من سائقي الباصات بعد فشلها في العثور عليه لمدة 9 أشهر. دعت شرطة مونتريال اليوم الجمهور إلى مساعدتها على العثور على رجل قام في أيار الماضي بالبصق في وجه إحدى سائقات الباصات التابعة لشركة مونتريال للنقل STM. وتتلخص القصة في أن الشخص المطلوب حاول ركوب الباص يوم 12 أيار الماضي ولكن فشل في ذلك لأن السائقة لم تنتظره، فقام باستخدام تاكسي للوصول إلى الحافلة نفسها والصعود إليها ومن ثم إهانة السائقة والبصق في وجهها. وقد قدمت الشرطة أوصاف الشخص على أنه شاب أسود يبلغ من العمر 25 عاما، طوله حوالي 175 سنتيمتر ووزنه حوالي 70 كيلو متر. ده يعني كان منصاب يعني بي 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 يعني غضب
أكيد. هند يمكن ركض ما لحق الباص
فطلعت يعني في منهم بيحاولوا بيركضوا الباص بيوقف لهم شوي،
يعني أي بشكل عام بيكون الشوفير هو خلينا نسميه جنتلمان. بلادنا بحاجة للحب، السوريون مصرون على الاحتفال بعيد الحب. لم تقف الأحداث لتعيشها سوريا إيقن أمام السوريين للاحتفال بعيد الحب، مؤكدين رغبتهم في تناسي شهور العنف الدموي التي تشهد البلاد. مستقبلين عيد الحب فلنتاين هذا العام في وسط أزمة سياسية وأمنية أصابت الكبار والصغار، المدن والأفراد، رغم أن هذا العام لم يسجل عيد الحب إقبالا كما السنوات السابقة على شراء الزهور والهدايا ولا إعداد لأي حفلات في المطاعم أو الفنادق، فقد اكتفت ببعض المحال التجارية بعرض بضائعها متماشية مع الأزمة فكتبت اسم سوريا على جميع منتجات، بينما فضل القسم الأكبر من المحلات الامتناع عن بيع منتجات عيد الحب حدادا على أرواح شهداء سوريا.
بمونتريال تم إيقاف أحد الأطباء العظام عن العمل لمدة 2 شهر من قبل جمعية أطباء كيبك وإلزامه بدفع 2000 دولار لإحدى مرضى، وذلك بسبب الإهمال. كيف صار الإهمال؟ كانت المريضة قد قامت في ديسمبر عام 2006 بمراجعة عيادة الطوارئ بمستشفى فلوري بدون وجود بطاقتها الصحية في حوضتها بعد إصابتها بكسور شديدة إثر سقوطها، ولكن الطبيب المذكور رفض معالجتها رغم مطالبة طبيب الطوارئ له بالقيام بذلك، وبقيت على حالتها حتى اليوم التالي حيث طلب منها طبيب العظام المذكور دفع مبلغ 2500 دولار نقدا أو على شكل شيك موثق إذا أرادت منها أن يجري لها عملية، رغم أنها علمته بأنه تملك بطاقة صحية ذات صلاحية. وقد أدين الطبيب من قبل زملائه في جمعية الأطباء بالإهمال وتم إيقافه لمدة شهرين يحق له بعدها استئناف نشاطه. وقد أكد الطبيب البالغ من العمر 65 عاما أنه سيستمر في العمل بعد ذلك طالما حالته الصحية تسمح له بذلك. قديش يعني الأطباء لما بياخدوا الشهادة بيحلفوا يمين وبيعود يعني مفروض يشتغلوا بضميرهم أكثر، فيعني كيف مرات منشوف أطباء تخلوا عن واجبهم الإنساني
وأسفة. أثبتت دراسة طبية فعالية الليمون ضد أمراض السرطان وضد الميكروبات والفطر الجرثومي وكذلك ضد الطفيلات والديدان الداخلية، وينظم ضغط الدم العالي جدا وضد الكآبة وضد الاضطرابات العصبية. وقال واحد من أكبر منتجي الأدوية في العالم إنه بعد أكثر من 20 اختبارا أجري في مختبرات الفحص منذ 1970 اكتشف أن الليمون يحطم الخلايا الخبيثة في 12 نوع من السرطان، وضمن ذلك الكولون والصدر والبروستات والرئة والبنكرياس، وتبين أن مركبات هذه الشجرة أفضل ب 10,000 مرة من منتج أدريمايسين في دواء شيموثيرابيتيك والمستعمل عادة في العالم. كما أن الليمون يبطئ نمو الخلايا السرطانية فهو يحطم خلايا سرطان خبيثة فقط ولا يؤثر على الخلايا الصحية.
يعني هاي بسيطة
كل الليمون
بمونتريال. ذكرت تقارير صدرت اليوم نقلا عن شرطة مونتريال أن حوادث السرقة في شبكة النقل العام في المدينة قد تضاعفت خلال 3 سنوات. فقد ذكرت التقارير أنه عام 2011 تم الإعلام عن 261 حادثة سرقة مقابل 124 حالة عام 2008. من رغم من أن الشرطة لا تعتبر ذلك مثيرا جدا للقلق، فإنها ستعمل بالتعاون مع مؤسسات النقل العام وشرطة لونغي ولافال على محاربة هذه الظاهرة بطرق عديدة، من ضمنها حملة توعية بين فئة الشباب من 12 ل 24 عام التي تشكل غالبية ضحايا سرقة الأدوات الإلكترونية مثل آيبود والهواتف الذكية والMP3 ضمن شبكات النقل العام.
محاضرة عن الخط العربي للسنة السابعة على التوالي قدم خلالها زميلنا الدكتور ناهد كوسا محاضرات عن تاريخ الخط العربي وأصوله ومدارسه في مختلف الجامعات الكندية. يعود إلينا هذه السنة في محاضرة جديدة قيمة عن الخط العربي للتعريف عن حضارتنا وتاريخنا وفنوننا التشكيلية. تقدم المحاضرة غدا الخميس 16 شهر من شباط في قسم العلوم الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة مجيل. يتبع المحاضرة ورشة عمل تطبيقية لمزاولة الكتابة حسب القواعد والأصول. سبق وقدم ناهد هذا النوع من المحاضرات في كل من جامعة مونتريال، جامعة البوليتكنيك، كلية الـHEC، وجامعة كيبك في مونتريال وجامعة مجيل، كما شارك في معارض تشكيلية فنية على الخط العربي في كل من حلب ودمشق وباريس ومونتريال وتورنتو. ولزميلنا ناهد في أسرة ليالي يمال الشام 3 أرقام قياسية دولية من موسوعة كنس الدولية، أحدهما أطول نص باللغة العربية على حبة الأرز موجودة في متحف قصر العظم في دمشق، وأصغر مخطوطة للإنجيل باللغتين العربية والأرامية في متحف روما.
يعني بنتمنى له التوفيق وبنتمنى للجميع أن يحضروا هالمحاضرة لقيمتها أكيد. يعني زميلنا دكتور ناهد دائما نشيط بكل الأنشطة الثقافية.
هند إذا بقول لك إنه المحاضرة صارت فل وما عاد في محل شخص واحد شو بتقولي؟
أكيد أكيد لأنه مهمة أكيد. نحن يعني حكينا عنها، جبنا طلاب من مجيل وهن عم بيعملوا دورات وحيكونوا مشاركين معه طلاب كنديين. يعني بس يعني حوار صغير حابة يعني أقوله لكم، لأنه قريت يعني مقال صغير عن ست رسالة أم لبنتها قبل ما تتزوج بتقلها أنه أنت لازم يعني تهتمي دائما بزوجك لما بتتزوجي، ولازم تطبخي له طيب ولازم تعملي الغسيل ولازم كل شيء. خطر بالي أنه نحن ولا مرة سمعنا أم بتحس ابنه انه لما بده يتزوج اهتم بامرأتك، اهتم فيها، ساعدها بالطبخ، ساعدها بالتنظيف، ساعدها بالاهتمام بالاطفال، فيك تغير الدايبر للولاد. ولا مره سمعناها كانه لانه مجتمعنا الذكوري دائما بيهيئ الرجل، يعني الرجل هو هاله المرأة. هذا شيء مغلط، حلو انه المرأة تكون مهتمه بالرجل الى هذا الحد وتهتم بمظهرها وبكل شيء. في مثل مصري ما لي متذكرته كثير، طبعا هذا مو بس بمصر، هذا مطبق بكل البلاد العربية، انه ربي يا خيبة لمدري شو، يعني بما معناه انه انت حتربي ابنك وتعلميه رح تجي على الجاهز مرته تاخده ويكون مدرب ومعلم. كأنه بتصور، يعني انا لما يعني بسمع هيك رأي بيخطر على بالي انه كأنه يعني هي خصم للعيلة، عيلة أهل الزوجة، يعني أنه أوكي يعني نحن متربصين لك، نحن ربينا لك هالرجال وعطيناك إياها، وأنتي وهن حزينين أنه رح يروح يساعد. ليش دائما برأيكم أنتو الشباب، ما بعرف شلون بتكون تردوا عليه، أنه دائما اهتمام عنا بمجتمعاتنا العربية، دائما الاهتمام والتركيز على المرأة كيف بدها تجعل من حياتها الرجل جنة؟ وهذا مو بشع، يعني أنا مو ضد هالشي هذا، ولكن ولا مرة سمعنا أم عبت بتقول لابنها هالشي هذا.
هلا مبدئيا نحن ما حنرد، لأنه الموضوع اللي طارحنا ما نخسرانيش. أنا وحسان وعطاء، يعني إنه ما في مشكلة. هلا أكيد الموضوع موجود شوي منه بالدول الغربية، لكن هو 100% بالدول الشرقية العربية اللي نحن جايين منها. أنا بعزي لهذا الموضوع لجزء اللي انت حضرتك قلتي هند، انه مجتمع ذكوري بالتأكيد. الام خايفة بنتها تتطلق فبدايها تتعلم كذا وكذا وكذا، ما انا خايفة على ابنها، لانه ابنها بالنتيجة حيجي له هالبنت اللي اما معلمتها اصلا، عرفتي كيف، انه ما في داعي انا اعلمه، لانه حتجي له وحدة تشتغل له هذا الشغل. ما كتير موجود عنا، يمكن هلأ بلش بالدول الشرقية موضوع انه سيدة كمان عم تشتغل مثل زوجة، كان اقل قبل بالايام القديمة، هلأ صاروا عم تحمل جزء معه، والمشكلة انه هلأ صارت عم تحمل الجزئين، جزء البيت وجزء نص اللي برا. بس انا بتصور هيك خوفا على بنتها من انه ترجع لها او يصير لها مشكلة او من هالنواحي هاي، فأنت لازم تكوني كذا كذا كذا، بتعرفي كل هدول. ابنها هي مطمنة، لما بيكون في صبي الموضوع، هذا المجتمع الذكوري بيفرض هذا الموضوع، أنه أنا ماني خايفة على ابني. طبعا أنا بتمنى أنه يكون الأمهات يوقفوا ابنهم، على الأقل إذا ما بده يغير دايبرز ويجلي، بس على الأقل أنه توصي أنه دير بالك على هالبنت، هي تركت أبوها وأمها والبيت اللي حاضنة وعم تجي لبيت واحد غريب انت ما بتعرفك قبل اليوم، فياريت تدير بالك على هالفكرة اللي جاي.
برافو، اوكي. حسان شو رأيك؟
انت بدك يعني انا مثلا ماشي مع عمار ولا ضد عمار عشان الحوار؟ يعني
انا عندي خلفية عن حياتك، وانك انت كتير بتساعد، يعني وضعك مختلف انت اكيد، يعني انا عندي فكرة انه قدي بتساعد هالة بالبيت وقديش بتشارك بالطبخ، انت يعني كسرت هالقاعدة.
بس ما حدا موصي الله وكيلك لحسان، يعني
ايه انا مع عمار، ما حدا وصاني، هي طبعا شيء بينبع من داخل الانسان. بس بنرجع لموضوعنا الاساسي، هو اكيد نحن مثل ما نقول ربينا هيك، ربينا بمجتمعنا الشرقي انه هي المراه هي كل شيء بالنسبه للبيت. الزلمه جنه والمراه بيقولوا الزلمه جنه،
ايوه
هيك،
ما بعرف
عمار كان مثل هو بيقول الرجل جنه والمراه بنا، المرأة بنا اللي هي تبني البيت.
أكيد
الأم هي الأم أكيد بتضل تعلم بنتها أنه يا بنتي ديري بالك هيك، ديري بالك على جوزك. ولكن بنفس الوقت نحن ما منفكر مثل ما فضلتي وحكيتي أنه نقول للشاب دير بالك على مرتك، بس دير بالك على بيتك، بيقولوا
دير بالك، يعني هي كأنه صعب يقولوا أنه مرتك،
لأنه العادة هيك جرت، يعني
لأنه المجتمع هيك، مو العادة، هي العادة احنا خلقناها أكيد، يعني أكيد.
بس لو المجتمع تبعنا تقبل فكرة الدايبرز اللي هو مستحيل، يمكن لحد اليوم مستحيل انه مجتمعنا العربي يقبل انه والله الرجل يغير دايبر او الحفاض لابنه او هي مو غلط ابدا،
كانه يعني تنتقص من رجولته، يعني
احنا بس ما بنعرف هي المشكله، احنا ما بنعرف غير هذا السبب،
مش ما في مشكله ابدا، يعني ان شاء الله بكره بتصير جد.
لا معلش ما بدي تعرف.
مبدأ مصر، هو مصر يعني مصر.
لا، بين الأخذ والعطاء والجد والمزح فينا نعلمه العمار، ما في مشكلة
يعني. هي مو حجة يعني، هذا عذر.
أنا نازل على سوريا ما بدي
عذر أقبح من ذنب عمار. على كل يوم بضل يعني هذا الجدل موجود يعني بمجتمعاتنا الشرقية، بضل نظرة المرأة للرجل هي نظرة مقدسة، نظرة. وهذا أنا يعني ما لي ضده أبدا، ولكن كمان حلو أنه المرأة تشعر أنه والله يعني مثلا تفتح مجلة، تفتح كتاب، سبع نصائح للمحافظة على الرجل، 20 نصيحة لحتى أقصر خط لطريق لقلب الرجل لمعدته. طيب أوكي، ما في ولا خطة ولا نصيحة للرجل لحتى يعني يحصل على قلب مرته. يعني ما بعرف ولا مرة قريتها بأي مجلة أو أي جريدة عربية أو أي مخطوط عربي.
هلا المشكلة هند إنه نحنا أنت عم تناقش الأشخاص الغلط أنا برأيي، لأنه نحنا أنا وحسان على الأقل اللي عم نسمعك ونحاورك، نحنا ما أنا مقتنعين بهذا الكلام اللي أنت عم تقولي. نحنا مقتنعين تماما إنه الرجل لازم يساعد المرأة، وحضرتك تعرفي زوجاتنا اللي بالبيوت انه نحن بنساعدهم، نحن على الاقل بجزء معين ما منقصر. كنت بتمنى يكون معك حدا فيك تعملي حلقه، تجيبي حدا بيحاور، نلاقي لك حدا فعلا ما بيساعد.
لا هي مو
احنا ممكن هلا نفتح الخط لمكالمه واحده، لا هو يكون ضد راينا
يعني،
ممكن
تماماً يعني.
عفوا انا ما السؤال انه بيساعد ولا ما بيساعد، لا انا مش هي اسمع مره واحده او اقرا مره واحده انه كيف تحصل على قلب زوجتك.
بسيطة،
ما في
بسيطة
يعني
ما في أبدا.
سبع نصايح لا
خلص، بكرة بقعد أنا وعمار بنعمل كتاب نصايح.
بس هو يعني هلأ المساعدة موجودة، ما يعني تخطينا بس ما من يعني لسه كأنه بي بي بصحفنا بكتاباتنا لسه بعيدين كتير عنا، أنه كيف تحصل على قلب زوجتك مثلا، كيف عدة نصائح كيف أنه تورجيها مدى أعجابك فيها. يعني شايف كيف هي
تقاليد،
هي كثير بعيده عننا،
تيكس تايم هند، يعني هذا الموضوع بده وقت. قلت لك في سوريا مثلا كثير بلش يتغير هذا الموضوع، الست فعلا عم تساعد زوجها والرجل صار مضطر انه يساعد مرته بكثير شغلات. فهذا الموضوع يعني ما هو مانه بيوم وليله.
هل الحمايه بتجي بتقول لابنها يا ابني انت اليوم هلا رح يصير عندك عيله، فانت لازم
انا ما بنكر انه
تهتم بزوجتك، لازم تكون جنبها، لازم في سبع نصايح لك عليها كيف تحافظ عليها. هاد ما بنسمع.
أنا موافق الرأي معي. سعاد الصباح طبعا دكتورة الشاعر سعاد الصباح الكويتية بتقول بإحدى الكتب تبعها، هي شاعرة، بتقول ما نو شعر هو نثر كاتبته، إنه المرأة بتولد شاب طبعا طفل، بيكبر هذا الولد بتعلمه على المشي، بتعلمه على الحكي، بتعلمه بفوت مدرسة، بتأدبه، بتسقفه، بيتخرج من الجامعة، بيتطلع فيه وبيقول لها المرأة ناقصة عقل ودين. بعد كل هدول
يعني منتهى الظلم. أوكي، موافقني يعني
أكيد.
أكيد. على كل إن طبعا يعني منحب أنه نسمع رأي مستمعينا، يمكن عن طريق الاسماس إذا بيحبوا يبعتونا رأيهم نسمعه. والرقم مثل ما بتعرفوا 514-945-67-89. بس نحن عنا فقرة الاقتصادية مع المستشارين الماليين عمر الشقفة ومحمد سيروان بعد الفاصل.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي ما اشتريت الشنطه.
ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافره وغرادك مش عم بيساعوا بشنطه واحده؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبريه، مع كل بطاقه سفر من فواياج مايسترو بيطلع لك شنطه هديه.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فواياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999. 5-4-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودي من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكيش عيران وسمي بلدي طبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أنا النهاردة صحيت على صوتها الله على ما صوت ده كان وحشني موت مهيد اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس.
جي اف تار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشاميدي لافال. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-888-88-280 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافي حبيبي، فيديو اكسبرسيف، شي زازا، كافي فوليوم، مطعم الدار، بيست ناتس بويست ايلاند.
الشلال محلات أميرة.
دي الوحيدة اللي أنا حبيتها واللي روحي معاها تمام. أمان 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 أمان
بمناسبة عيد سان فالنتان عبود غبرو يقدم بالتعاون مع مطعم ليالي بيروت حفل فني يحيره المطرب الأصيل ربيع حجار وصاحبة الصوت الجميل الفنانة ليندا سعد بتاريخ 18 شباط فيفريه. للحجز والاستعلام الاتصال على الرقم 514-880-6445
تعلن كاتدرائية المخلص عن الكرنفال الشتوي لسنته الثالثة على التوالي. يتضمن الكرنفال ألعاب هوائية، موسيقى، تسليات، مأكولات وحلويات شرقية، وذلك في العطلة المدرسية بتاريخ 2-3-4 آذار مارس على العنوان 10025 بلفار الأكاديمي. أما يوم السبت 3 مارس تقيم سهرة عائلية موسيقية راقصة على أنغام الدي جي نديم نعوم وأشهل مأكولات من مطعم اللورديا. سعر البطاقة للكبار $25 وللصغار $12. للحجز والاستعلام الرجاء الاتصال بفريال الحوش على 514-898-1777 أو حسان حداد على 514-862-5832.
Thank you.
وحان وقت الفقرة الاقتصادية. طبعا معنا المستشارين الماليين محمد سيروان، مساء الخير.
مساء النور.
وعمر تقفي، مساء الخير.
مساء النور.
بعد الموسيقى الحزينة يعني الفقرة الاقتصادية.
لا ليك انتو كنت
متماشية مع اخبار السوق على فكرة.
عفوا محمد، هي موسيقى مو حزينة، موسيقى رومانسية.
رومانسية يعني هو الرومانس
حزين. شو كنت عم تعمل امبارح؟ ما كان في رومانس امبارح؟
ما اليوم لابس احمر.
شو لابس؟ ايوه
لابس احمر
والميكروفون تبعه احمر.
واذا كان حبيبك
شو؟
وشه صار احمر.
ما عاد يطلع صوته محمد سيروان، ما عاد يطلع صوته.
جلس.
وعمر شو عملت امبارح ولا ما في لسه؟
لسه
في معجبات عم يتصلوا فرحان، شو نقول لهم؟ ما في حدا.
لسه سنجل عمر.
اوكي. شو اخبار السوق محمد؟
والله الحمد لله بسلم عليك. بالنسبه لاسواق الاسهم الكنديه، اغلق على ارتفاع بسيط بسبع نقاط، اغلق على 12362 نقطه بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسيه. من اكثر الاسهم يلي كانت متداوله اليوم باسواق الاسهم الكنديه عفوا شركة تالسمان انرجي، ارتفع سهمها 4.5% واغلق على 13 دولار و13 سنت. شركة بومباردي كمان ارتفع سهمها تقريبا 1.25% واغلق على 4 دولارات و65 سنت للسهم. بالنسبة لاسعار الذهب، اغلق سعر الذهب اليوم على 1726 دولار للاونس. الدولار الكندي يعادل 99 سنت أمريكي. أسعار الأويل كمان أغلقت على 100 دولار للبرميل. بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية كان في انخفاض ملحوظ اليوم. بحب أخذ رأي عمر بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية وانخفاض اليوم، إذا بتحكينا شوي بس سبب الانخفاض.
هو اليوم كان السوق بداية لحد يمكن نص منتصف النهار كان الأسواق المالية في ارتفاع، ولكن عند آخر الليل وطلع كان في التفاصيل تبع التقاء الفيدرال ريزيرف اللي هو الملك الاحتياط الأمريكي. عندما طلع التفاصيل للالتقاء الماضي اللي كان في هناك، يعني كان في حديث على مثل ما بسموه الكيو اي 3 اللي هو الكونيتيف ايزنج، اللي هو التسهيلات اللي تتم فعلها من البنك المركزي الامريكي او الاحتياط الامريكي لتسهيل السوق وتسهيل السيوله في السوق. فكان في هناك بعض الاختلاف بين اعضاء البنك المركزي الامريكي، وهذا الشيء سبب انخفاض السوق في اخر النهار.
شكرا عمر على التوضيح الجميل. حنرجع اليوم نحكي نكمل عن اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي الموضوع، وننتقل لموضوع آخر كمان موصول بنفس الشيء. الأسبوع الماضي حكينا عن موضوع الديت سيكيورتيز او الجناح، كان الاسبوع اللي قبله حكينا على الفيسبوك شوي على اليونان مظبوط. والموضوع الرئيسي كان عن الديت سيكيورتيز او الاستثمارات بالسندات والصكوك، وليش الشركات والهيئات الحكوميه دائما بتصدر السندات او الصكوك تجلب وتجذب المستثمرين. حكينا عن العوامل اللي بتأثر على سعر البونز أو السندات. وصلنا بس على الأخير عمر، آخر شيء حكيته أنه أحسن وقت هو مناسب للشراء لما بتكون نسبة الفائدة عالية، بسبب بهذا بيشكل أنه يكون سعر السند أرخص مما تكون نسبة الفائدة منخفضة.
صحيح.
طيب شو هي الفوائد وشو هي المخاطر بالنسبة للمستثمر وبالنسبة للمصدر لهذا البوند أو لهذا الستوك لما هن بيطرحوا سندات بالسوق؟ شو بنستفيد نحن كمستثمرين بشراء هاي السندات، وشو هن بيستفيدوا وشو المخاطر كمان عليها؟
طبعا أولا في من يعني معروف السندات هي استثمارات في نوعا ما أقل خطورة من الأسهم مثل ما حكينا عنها الأسبوع الماضي. طبعا هذا الشيء يعني خصوصا إذا هناك في مثلا شركة أصدرت سندات وعندها أسهم مطروحة في السوق. طبعا إذا الشركة أعلنت إفلاسها فأول شيء حاملون السندات هم حيكون عندهم الأولوية على المساهمين. يعني في حالة مثلا البانكربسي أو الإفلاس رح يكون توزيع الأموال لحمل السندات ثم الباقي رح يروح على المساهمين. طبعا هذا الحال مش على طول، ممكن في بعض الأحيان يكون استثمارات سندات يكون فيها من الخطورة كمثلا بيسموها من الجنك بونز، أو حتى بعض الهيئات الحكومية اللي تصدر سندات ممكن تعلن في منها يعني على وشك الإفلاس كمثلا في اليونان اللي هلأ حاليا تعلن خسارات حوالي 70% للمستثمرين. فهذه بنفس الوقت حتأثر، هذا الشيء طبعا مؤثر بيأثر على كمان الحكومة على فعالية الحكومة نطلع سندات المستقبل. النقطة الإيجابية الثانية اللي هي عن إيراد السندات، إيراد معروف، فيعني هذا الشيء حيسهل إدارة الميزانية خصوصا مثلا لتخطيط الدخل التقاعدي. طبعا يعني واحد عندما يتقاعد لازم يكون عنده دخل ثابت معين سواء كان سنويا أو شهريا لحتى يقدر انه يعني نفقاته اليومية يقدر انه يعملها. طبعا اذا كان في الاسواق الاسهم ممكن يعني يوم يكون يعني سنة معينة يكون الدخل عالي او السنة اللي واحد ممكن حتى يخسر من قيمة السندات من قيمة الحفيظة الاستثمارية.
فهو استثمار آمن أكثر من
آمن وكمان نفس الوقت إيراد معروف. النقطة الثانية والنقطة الثالثة هو كمان يعني بالنسبة للمستثمر أفضل واحد إنه إذا يستثمر بالسندات من إنه بالبنوك، لأنه إذا مثلا واحد مو محتاج المبلغ المال لفترة زمنية معينة. يعني واحد مثلا سيدي مثلا بدل ما يحط أمواله في سيفينج أكاونتس وممكن واحد يحطهم مثلا في سندات الاستثمارية تبعون كندا أو تبع كيبيك اللي هي قليل يعني ضئيلة جدا الخطورة أو عديمة الخطورة. بس رح يحصل دخل أعلى من أنه سعر الفائدة رح يكون أعلى بالنسبة مقارنة في السيفينج أكاونتس في البنوك.
طب ليش الناس تتجه للبنوك معناتها ما دائما تشتري سندات الجي اي سيز مثلا أو هاي الأشياء؟
لأنه واحد ممكن يحط أمواله في السيفينج أكاونت وأنه معروف أنه وقت ما بده ممكن يسحبه. فمشان هيك مرات تروح مثلا انت على فاينانشال بلانر ممكن يقول لك اذا عندك مثلا مبلغ كبير من المال انه لما تحطه مثلا في سندات في جي اي سي اللي هو شتت انواع الاستثمارات ذات الدخل الثابت. وطبعا هذا الشيء له كمان تاثير ايجابي يكون يعني بهالحاله للمستثمرين يكون يعني افضلهم انه يستثمروا في السندات، وهذا يعني حيكون في طلب رح يكون اعلى على السندات. السندات يعني ممكن يحصلوا الشركات او الهيئات الحكوميه الديون في شكل ارخص. النقطه كمان الرابعه الايجابيه اللي هو التصنيف يعطي فكره جيده عن خطوره السند. يعني ممكن واحد يعرف خطورة السند بالمرة التصنيف اللي هو في ريتنج ايجنسيز مثل ما في للأشخاص في كمان للسندات. طبعا هذا ممكن واحد يعرف في خلال هالنطاق هذا شو الخطورة اللي ممكن واحد يتعرض لها بشراء سند معين.
هذا التصنيف شو بيحدد بالضبط يعني بالنسبة للسندات؟
يعني مستوى خطورة السند، استطاعة الهيئة أو المؤسسة على المصدرة. دفع على دفع المستحقات للمستثمرين. ويعني وشتى أنواع يعني وقديه دخل مثلا الشركة مثلا إذا دخلها مثلا ضئيل هذا كمان شيء حيأثر على على تصنيف السند.
طيب اليوم من حنطلع من هذا الموضوع ننتقل لموضوعنا الجديد اللي بيصب بنفس المنبع وبنفس الموضوع عن الاستثمارات. ولما الواحد بده يتجه ويستثمر فأول شيء بدي أسألك يا شو الواحد يعني يجب أنه ينظر أو يأخذ بعين الاعتبار لما بده يكون استراتيجية للاستثمار؟ شو هي العوامل اللي يعني لازم ناخذها بعين الاعتبار؟
طبعا هي تخطيط الاستثمار هو نقطة كتير معقدة نوعا ما، يعني الأفضل واحد يستشير يعني financial planner ولا financial advisor لهالموضوع.
شكرا.
لو يعني بس أنا حاطي نقط معينة على شو هو الفاينانشال أدفايزر، شو ممكن يطلع على النقط حتى يخطط للاستثمار.
وأهم أهم النقط إنهم يروحوا لعند محمد سيروان
طبعاً، هنا في شك طبعاً.
هي أول نقطة.
النقطة الأولى هي إنه واحد يحدد الإيراد اللي برد المستثمر ونفس الوقت الخطورة اللي ممكن يرضى عليها المستثمر.
نعم.
طبعاً الإيراد هو الإيراد اللي بيريده المستثمر هو يطبق على حسب شو أهداف المستثمر من وراء هالاستثمار. هل هو حابب يشتري بيت بعد مثلاً 5 سنين 10 سنين، أو حابب يحط أولاده في المدرسة، أو حابب للتقاعد بعد زمن معين، أو ممكن يكون مجموعة من هالأهداف.
نعم.
طبعاً كل ما زادت الأهداف كل ما زاد الطلب الإيراد، وكل ما زاد طلب الإيراد كل ما بدك تضطر تتقبل خطورة أكثر.
خطورة أكثر.
النقطة الثانية اللي هي القيود التي يواجهها المستثمر.
نعم.
هلا هفسر لكم هالنقطتين. طبعا النقطة الأولى اللي هي مثل ما قلنا الإيراد والخطورات. هلا الإيراد مثل ما وضحناها، ولكن الخطورات هي لها مكونين.
نعم.
المكون الأول اللي هو استطاعة المستثمر إنه يأخذ خطورة.
نعم.
هاي يعني هاي يعني الديفينيشن تبعيتها واللي معناها هو القدرة الحفيظ الاستثماري إنه تتقبل خسارات من دون ما تأثر على أهداف المستثمر في المدى البعيد. والنقطة الثانية هي شو يسموها الويننس، ولا تقبل المستثمر إنه يأخذ خطورة. طبعا هذا الموضوع منه بسيط جدا، منه بسيط حتى واحد يقرره، مش واحد والله ممكن واحد يقول لك انا والله ممكن اتقبل خطورة اكثر، ولكن هو الموضوع على حسب دراسة للشخص ودراسة لشخصية الشخص. هو يعني بتصير واحد بيعمل psychological profile، دراسة psychology للشخص حتى الفاينانشال ادفايزر الفاينانشال بلانر يعرف شو تقبل الشخص للخطورة
بالضبط. لانه نحن دائما لما بنقعد مع الزبون وبنختار الاستثمارات بنسوي شيء اسمه KYC أو Know Your Client، فنعمل مثل دراسة كاملة، أسئلة نسألها للزبون أو للمستثمر بحيث هو إنه يجاوب من جميع النواحي، يعني المالية، السيكولوجية مثل ما قال، الوقت، شو الأهداف تبع الاستثمار، وبالتالي لما بيجاوب على كل هاي الأسئلة بيطلع عنا شو نوع المخاطر أو شو نوع الخطورة اللي ممكن يتقبلها هذا الشخص أو هذا المستثمر. طب عمر هون بدي أسألك، شو هي العوامل يلي لازم ناخدها بعين الاعتبار لما بدنا نقيم المخاطر عند المستثمر؟ شو لازم يطلع المستثمر لما بده يقيم هالمخاطر اللي هو فيها ياخدها؟
في عندك أولا هي نظرة المستثمر لثروته.
نعم.
هو طبعا نظرة المستثمر هي مهمة لنعترف قديه هو عنده قديه ممتلكاته.
نعم.
لما شخص يكون شايف نفسه غني كل ما يكون تقبل الخطورة أكثر.
هلا شايف نفسه غني شيء وهو عن جد غني شيء ثاني. ولا شو رأيك؟
هي حسب أنت شو شايف ثروته.
عندك خبرة أكثر.
شو شايف ثروتك يعني؟ ثروتك قصدي. حسب وش كيف شايفه أنت هون الوقت
بتأثر كتير.
والنقطة الثانية هي العمر أو يعني وجود الشخص في أي أي أي
مرحلة،
أي مرحلة في مراحل الحياة.
نعم.
طبعا الشخص كل ما يكون أصغر كل ما يكون تقبل الخطورة أكثر. يعني ما بعرف أنت إذا بعد 40 سنة رح تروح تعمل بانجي جامبينج هلا ولا
هلا. من هلا ما بعمل بانجي جامبينج.
أنت أبدا ما عندك تقبل الخطورة.
الحبل يعني عمر.
ونفس الوقت كمان في عنا ال مدى الاستثمار، انه طولة مدى الاستثمار هي التايم هورايزن مثل ما بيقولوها بالانجليزي. طبعا كل ما كبرت الفتره كل ما كان تقبل للخطوره اكثر. ليش؟ لانه مثلا انت عندك مبلغ معين من المال ل 20 سنه.
نعم.
وقلنا مثلا بالسن الثالثه خسرت مبلغ منيح من المال، مثل ما صار مثلا في الازمه الاقتصاديه 2008. واحد لو مثلا كان عنده اضطرار انه يحمل امواله مثلا بعد سنه سنتين ما رح يقدر يعوض الخسارات مع كون فترة الزمنية يعوض فيها الخسارات أقل. يعني مثلا إذا عنده 5 سنين فقط المدى، لأنه إذا
تخسر
مصاري 5 سنة بده يحتاج الأموال، طبعا رح يكون الخطورة أعلى، فما فيني ياخد ما فيني ياخد خطورة، يعني تعرض الخطورة على استثمار خطر. أما الواحد عنده 20 سنة ممكن ياخد خطورة أكثر، لأنه عنده 17 سنة تانية حتى يعوض الخسارات اللي واجهها في السنة الثالثة.
نعم.
النقطة الثالثة كمان هي أهمية النفقات بالنسبة للمستوى الحافظة المالية. طبعا كل ما كان مستوى النفقات أعلى، كل ما بالنسبة للحافظة المالية كل ما كان أنت تقبلك الخطورة يكون أخف. لأنه طبعا إذا بدك أنت عندك 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 بيكون عندك نفقات مهمة، فإذا خسرت إذا الحفيظة المالية خسرت راح تأثر كتير على نسبة على استطاعتك أنك تنفق في المستقبل.
طيب شو هي المعوقات بالنسبة للمستثمر؟ حكيت كتير إنه في أشياء بتوقف بوجه المستثمر، شو هي أنواع هاي المعوقات؟
يعني هي النقطة الثانية اللي حكيناها في البداية عن تخطيط الاستثمار، اللي هي المقيدات اللي يواجهها المستثمر. النقطة الأولى هي نفس اللي حكيناها بالخطورة، كمان هي هون مدى الاستثمار، طولة مدى الاستثمار. طبعا كل ما كان مدى الاستثمار اكثر كل ما كان القيود اكثر، لان انت على سبيل المثال بدك تحط ان بدك عندك مثلا استثمار بدك توضع فيه $500 شهريا لمده 20 سنه، طبعا حيكون قيوده اكثر من انك تحط $500 شهريا لخمس سنين. يعني حتقيد كميه انت الاصراف عندك، رح تقيده لانه عندك $500 بتحطهم على طرف شهريا لمده اطول من الزمن. النقطة الثانية نقطة مهمة جدا هي الضرائب، التاكسات. طبعا بكندا يعني في عنا أنواع ضرائب معينة، اللي هي الانكم تاكس، الكابيتال جينز، الترانسفير تاكس، الديفيدنت تاكس، الانترست تاكس، هي كلها يعني ضرائب، أنواع معينة من الضرائب ممكن تأثر كثير على إيرادات الحافظة المالية. مشان هيك الواحد لازم حتى يستثمر أمواله لازم يطلع على شو هي شو أنواع الاستثمار اللي ممكن
يدفع فيها أقل شيء من الضرائب.
أقل شيء من الضرائب صحيح. مثلا عندنا الكابيتال جينز هو بيكون اللي هي على الأرباح، الأرباح
50% من الأرباح،
50% من الأرباح مدفوع عليهم تاكسات، يعني التاكسات أخف مرتين من إنه الضريبة الشخصية. ونفس الوقت في عندك كمان يعني هلأ عندك بالحكومة بتعرض لك أساليب لأنه تخفف خفف الضرائب على الاستثمار، على أرباح الاستثمارات. كافي عندك الـ RRSP account اللي هي أنت بتأجل الضريبة لفترة معينة من الزمن لحتى ما تسحب الأموال، أو في عندك الـ Tax Free Saving account اللي هو بسموه الفرنسي السيلي، اللي بيحقلها $5,000 شهريا لتحطه في سنويا من بداية من 2008 وكل شيء إيرادات من وراء هالاستثمار تاكس فري، ما حدفع عليهم أي ضرائب. فهيك مواضيع واحد كتير مهمة إنه يرجعها، والأفضل كمان يرجع مع مختصين في مجال الضرائب، لأنه واحد ممكن كتير يوفر عليه أموال معينة خصوصا إذا الفترة واحد ممكن يستثمر فيها لفترة طويلة الأمد. النقطة الثالثة هي الاحتياجات السيولة. كل ما الشخص كان يحتاج للسهولة أكثر كل ما كان القيود أكثر. احنا مثلا واحد شخص في التقاعد إذا محتاج إذا محتاج على سبيل للإيرادات الاستثمار رح يكون معتمد أكثر، رح يكون سيولة احتياج السيولة أكثر، رح يكون قيوده أكثر. النقطة الرابعة هي
السيولة، بس يرجع عليها السيولة دائما مو بس للاستثمار، ممكن السيولة تكون ليدفع أقساط تعليم لأولاده بالمستقبل،
كمان هي
ممكن تكون السيولة. وإذا بده يشتري بيت مثلا ناوي بعد 5 سنين، فبده دائما يربط السيولة مع التايم هورايزن مع بعض، يعني بده يعرف إمتى هو محتاج يعمل ليكويديشن أو سيولة لهالأسد تبعه لهالاستثمار يلي هو حاطه، مشان يقدر يوصل للأوبجكتيف أو للهدف من هذا الاستثمار.
هو بصير واحد بيكون عنده بهالحالة كذا تايم هورايزن، يعني أنت عندك أول جزء اللي هو مثلا لشراء البيت اللي مثلا بعد 5 سنين، أو مثلا بعد 15 سنة دخول الأطفال للجامعة، هاي مثلا الاسم الثاني. وفي عندنا مثلا التقاعد، لحد فترة التقاعد كون جمعت المال، هاي فترة الثالثة. وفي فترة الرابعة بتكون مثلا أنت وقت فترة التقاعد، يعني في اموال حتبطل تدخل اموال مثلا من العمل، ولكن الاموال نفسها الموجوده بالحفيظه الماليه راح تربحك ايرادات، سواء عن طارق عن الفوائد المكامله او مثلا على الاستثمارات بالاسواق الماليه.
نعم.
النقطه الاخيره هي القيود الفرديه من نوعا، يعني كل شيء قيود ما حكيناها ممكن تدخل في هذا المجال. المجال الاساسي في هالموضوع هو الواحد القيود اللي بحطها على نفسه بالاستثمارات. في بعض الاشخاص ما بيحبوا يستثمروا في مجالات معينه، على سبيل المثال في ناس مثلا بيحبوا يستثمروا استثمارات صديقه للبيئه، مثلا بيستثمروا بشركات مضرة للبيئة، أو مثلا في عندك social responsible investments اللي هي يعني كمان إلها عدة عين شركات واحد ما يستثمر فيها، أو مثلا عند
شريعة compliance.
شريعة compliance كمان هي النقطة الثانية الحاجة اللي أحكي فيها، اللي هو مثلا ما يحب يستثمر ما بحب يستثمر بالشركات الربوية، أو مثلا في استثمارات ربوية. هذا الشيء طبعا واحد على حسب اختياره الخاص ويعني اتخاذاته، هذا يعني كمان واحد لازم يحط كقيود عند واحد عند وقت واحد يعمل تخطيط الاستثمار.
نعم.
كمان في عنده كمان رغبة الشخص في ترك مبلغ معين من المال، سواء كانت للأولاد أو مثلا لتبرعات لشاريتبل أورجانيزيشنز، هذه كمان كلها بتدخل في عين الاعتبار عند الواحد ياخذ يعمل تخطيط الاستثمار، وهذا سواء كان عند خلال فترة الحياة أو بعد الوفاة.
نعم. طب هلا حكينا عن القيود اللي بتحد أو بتقيد من المستثمر واللي لازم يطلع له وياخذها بعين الاعتبار. طيب شو هي معناتها بعد ما نطلع على كل هالقيود، التايم هورايزن، الوقت، الأوبجكتيف تبعنا، الليكويديتي، امتى انا محتاج اخذ هذا المال ويكون فيه سيولة، شو هي الطريقة او شو كنا نختار الطريقة المناسبة لهذا الاستثمار بعد ما أخذ كل هالأشياء بعين الاعتبار؟
في نقطة أساسية العالم ما بتطلع عليها، هو ناس تقول أوكي يلا فلان قال لي أنه والله الاستثمار جيد، بس مثل ما يطلعوا هالاستثمار جيد لألهم ولا لا. في اسماء بكون شخص معه حق أنه استثمار جيد، بس يكون اسمه جيد هذا الشخص معين
لوضعه هو،
لوضعه إلك بس مش لوضعك إلك.
نعم.
وهالنقطة أساسية لازم نطلع عليها إحنا فيها، يعني واحد شو الممتلكات الكاملة، شو هو التوتال ويلث تبع الشخص المعين، وهي مكوناتها مكونين، هو فاينانشال كابيتال والهيومن كابيتال. اول فاينانشال كابيتال مثل ما بيقولوا ممكن نسميها بالعربي راس المال البشري، عفوا راس المال المادي، اما الهيومن كابيتال هو راس المال الانساني. طبعا هذا يمكن كثير من العالم مستمعين ترمينولوجي جديده او مثل الناس مستمعين فيها. طبعا راس المال البشري هو عباره عن الدخل الشخص المستقبلي من النقطة الحالية للمستقبل. يعني مثلا أنا موظف في شركة معينة رح أربح $60,000 سنويا لمدة فترة معينة، هذا هو تجميع هذا الدخل خلال الفترة الزمنية القادمة، هذا هو دخل البشري. طبعا كل ما كنت أنا في بداية المشوار المهني، كل ما يكون هذا الرأس المال البشري يكون أعلى.
نعم.
والرأس المال المادي اللي هو طبعا ممتلكات الواحد المادية، والدخل اللي يجي على الاستثمارات المادية. طبعا واحد لازم يطلع عليهم اثنيناتهم مع بعض عشان وقت واحد يقرر يستثمر أمواله. موضوع يمكن يكون واحد شوي ممكن المستمعين ما يفهم الموضوع، بس أعطيكم مثال يمكن يسهلكم فهم الموضوع. على سبيل المثال واحد إذا بيشتغل commission based أو مثلا عنده شركة معينة، دخله حيكون ممكن
self-employed، يعني
ممكن يكون دخله يعني متغير من سنة تانية منه stable.
نعم.
يعني في سنوات رح يطلع مبالغ
مراتب محدد. أيوة. سنوي بيعرف هو كل سنة والله مثلا أنا حطلع $50,000، ممكن سنة يطلع 50، ممكن سنة يطلع 70، ورجع يطلع 30,000.
صح، يعني كل فترة بتغير الدخل تبعه.
نعم.
هذا الشخص بيعتبر انه دخل مستوى او رأس ماله البشري في خطورة، متعرض للخطورة. في نفس الحالة انت ما بدك انت بهالحالة ما بدك تأخذ كمان استثمارات او مثلا تحط راس مالك المادي في مجال خطر كمان. الأسب لك ممكن انك تستثمر اموالك اغلب اموالك في مثلا سندات او مثلا استثمارات ذات الدخل الثابت. العكس صحيح لما واحد يكون مثلا مشتغل في وظيفة ثابتة كمثلا وظيفة حكومية دخل ثابت
بيعرف قديش عم يدخل
بيعرف قديش دخله حيكون محدد دخله لفترة طويلة مثل الأمد. هذا الشخص استطاعته أنه ياخد خطورة أكثر من الشخص الأول اللي حكلمنا عنه اللي على الكوميشن أو self-employed, وممكن يحط أكبر عدد ممكن من أمواله في الأسواق المالية أو أسواق الأسهم. طبعا هذا الشيء كمان بيدخل في لما نحكي هالكلام لازم ناخذ بعين الاعتبار في بعض الشركات اللي تعطي كبنفيت للموظفين اللي هي انك تشتري اسهم الشركه اللي انت تعمل فيها عشان تشجع الانتماء الاشخاص الموظفين للشركه
كمحفزات. هي أيوة. في شركات بكندا الشركات الكبيره ايه للموظفين اللي عم بيشتغلوا عنده بيحاولوا بيسموه ستوك اونرشيب بلان, فبيعملوا له ماتشنج للموظف فبيشجعوكي اذا انت موظفه بهي الشركه انك تشتري اسهم فبتصيري انت موظفه ومالكه لهي الشركه بنفس الوقت لانك عم تشتري فيها اسهم,
وهن بنفس الوقت بيعطوك ديسكاونت عليها او بيعطوك ماتشنج مثلا على كل عدد اسهم بيعطوكي هن كمان
اسهم. كل 10 اسهم تشتريهم هن بيعطوك 10 اسهم ببلاش فبصير عندك 20 سهم, فبالتالي انت إذا الشركة ربحت عم تربحي معها. بس طبعا هي عمر تشرح لنا فيه إلى خطورة شوي يعني.
الخطورة اللي فيها هو طبعا إذا الشركة تعرضت لأضرار مالية أو مثلا على الإكستريم إنه أفلست الشركة راح تخسر, واحد ممكن يخسر عمله نفس الوقت يخسر الأموال اللي استثمرها بهذه الشركة.
نعم.
بهذا الواحد لازم يطلع طبعا هي إلى محفزات. طبعا واحد عم يشتريها بأرخص من سعر السوق
طبعا,
بنفس الوقت لازم واحد يطلع عليها إنه حتى واحد ما يكون معرض كثير للخطورة, خصوصا إذا الشخص كل ما يعني خطورته مثل ما تكلمنا إحنا على المؤشرات الواحد إنه واحد كيف يقيس خطورة. إذا واحد مؤشراته أريدي ما تتحمل خطورة عالية ممكن واحد ينسب له إنه ما يشتري أسهم كتير بهذه الشركة اللي يعمل فيها.
هلا بده ينظر بعين الاعتبار كمان هالشركة شو سمعتها شو عمرها
طبعا شو. بس الواحد طبعاً. بالأخير بالاستثمار
الشركات الكبيرة ما في كتير خوف منها يعني.
في على طول خوف مثلا شو إنرام مين كان فكر إن إنرام تسقط.
نعم نعم.
بس هو هذا يعني هو الأساس الاستثمار هو أن الواحد ما يخلط ما يحط كل أمواله في مكان واحد
سلة واحدة زي ما بنقول طبعا
علمنا إياها محمد دائما
يعني من قبلنا فؤاد ودائما بأن ما تحط استثماراتك بسلة واحدة.
هو بالحال مش بس استثمارات هو كمان يعني مثلنا قلنا الرأس المال البشري نفس المكان ونفس مكان الرأس المال المادي
صحيح
زادت الخطورة نسبة الخطورة.
ما بعرف في شيء بتحبوا تضيفوه محمد بتحب تضيف اي شيء يعني في دقيقتين معكم
عمر. طيب حكيت انت هلا عن التخفيف من المخاطر وكيف الشخص لما بده يستثمر على شو بده يطلع شو هي انواع المخاطر اللي بده ياخذها بعين الاعتبار. هلا في موضوع تاني كتير ناس ما بيخطر على باله هو الربط بين الاستثمار واللايف انشورس او التأمين على الحياة. كيف في تربط لنا هالموضوعين مع بعض؟ كتير ناس بيفهمون الموضوعين منفصلين. الاستثمار شيء منفصل عن التأمين تماما.
طبعا مثل ما ان التأمين على الحياة هو له علاقة طبعا بالاستثمار. يعني زي مثال انت لو شخص مثلا وصلت لعمر معين طبعا رح يكون واحد يعني فترة الباقية له من الحياة رح يكون أقصر من اللي مرقت يعني هاد probability wise, وبهالحالة بيكون واحد احتياجاته للإنشورنس رح تزيد نفس الوقت رح يكون خطورة تقبل الخطورة رح يكون أخف. فنفس الوقت كل ما يكون تقبلك للخطورة أخف أنت في مستوى معين من الحياة للاستثمارات كل ما يكون طلبك للايف إنشورنس والتأمين تأمين الحياة بيكون زاد. طبعا كمان نفس الوقت بتأثر على على التأمين الحياة هل طلبك تأمين الحياة هل أنت حابب تترك شيء
للورثة.
طبعا كل ما كان أنت حابب تترك شيء رح يكون طلبك
للتأمين هو
التأمين رح يكون أكثر.
معناته التأمين على الحياة دائما بيكون مربوط بالخطورة يلي أنت ممكن تتقبلها وتتحملها كمستثمر.
صح.
كل ما قلت الخطورة اللي أنت فيك تتحملها كل ما زاد طلبك وحاجتك لتأمين على الحياة، لأنه إذا صار في نقص بالاستثمار أو مثلا مثل 2008 لو منرجع، لو شخص ما كان فيه يتحمل هالخسارة الكبيرة وهالهزة اللي صارت والأزمة اللي صارت بالأسواق الأسهم بال2008، لو ما كان عنده تأمين على الحياة مثلا وصار وفاة مفاجئة لهذا الشخص توفى، فبالتالي هالاستثمار اللي نزل كثير حينقص هاي العائلة أو هالورثة اللي كانوا معتمدين على قيمة هالاستثمار. فلذلك دائما لازم نربط بين أهداف الشخص إذا كان عم بيستثمر وبين نسبة أو مبلغ التأمين على الحياة يلي هو حابب يكون عنده بناء على أهدافه المستقبلية، إن كان بده يترك لأولاده مبلغ معين مثلا داون بيمنت للبيت طبعا، وإذا كان عنده ديون هي الديون كيف بدات
يعني هو تندفع. بشكل مبسط هو القرش الأبيض لليوم الأسود
بالضبط يعني. تماما. بس المهم أنه دائما نربطه مع الاستثمار، يعني ما نعتمد وما نخلي مثل ما نسموه هي السيفتي كوشن، ما نخلي دائما الاستثمار هو السيفتي كوشن تبعنا أو الوسادة الآمنة لنا، خليني أقول. فدائما لازم نربطها انه حتى ولو عندي استثمار لازم نعمل comprehensive financial plan، خطة مالية متكاملة تتضمن التأمين وتتضمن الاستثمارات بنفس الوقت، نشوف شو النقص بكل محل وبالتالي منعبي هذا الفراغ.
بدي اتشكركم كتير، شكرا محمد سيروان مستشار المالي، شكرا عمر الشقفي المستشار المالي ايضا. نتمنى من مستمعينا اكيد بيكونوا استفادوا من كل هالمعلومات القيمة، يلي اذا راحوا حبوا انه يروحوا لعند اي مستشار مالي حيدفعوا عليها، نحن عم بتقدموا لهم اياها خدمة مجانية.
شكرا عمر، شكرا.
شكرا لكم. شكرا لكم اعزائي المستمعين. السياحة الدينية في سوريا والمواقع التاريخية بعد الفاصل مع الزميل عصام نجم.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999، 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادة ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدوري شنكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادة للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا تكني عكاوي دائنا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أنا النهاردة صحيت على صوتها، الله على ما صوت ده كان وحشني موت، ما هي دي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس.
جي اف تار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشوميدي لافان. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-88-88-280 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافي حبيبي، فيديو إكسبرسيف، شيزازا كافي فوليوم مطعم الدار بيست ناتس بويست آيلاند الشلال ومحلات أميرة
واللي روحي معها كمان
بمناسبة عيد سان فالنتان عبود غبرو يقدم بالتعاون مع مطعم ليالي بيروت حفل فني يحييه المطرب الأصيل ربيع حجار وصاحبة الصوت الجميل الفنانة ليندا سعد بتاريخ 18 شباط فيفريه للحجز والاستعلام الاتصال على الرقم 514-880-6445 سنكنكات ويتويت 06445
تعلن كاتدرائية المخلص عن الكرنفال الشتوي لسنته الثالثة على التوالي. يتضمن الكرنفال ألعاب هوائية، موسيقى، تسليات، مأكولات وحلويات شرقية، وذلك في العطلة المدرسية بتاريخ 2 و 3 و 4 آذار مارس على العنوان 10025 بولفار لاكادي. أما يوم السبت 3 مارس تقيم حفل سهرة عائلية موسيقية راقصة على أنغام الدي جي نديم نعوم وأشهر مأكولات من مطعم اللورديا. سعر البطاقة للكبار $25 وللصغار $12. للحجز والاستعلام الرجاء الاتصال بفريال الحوش على 514-898-1777 514-898-1777 أو حسان حداد على 514-862-5832 514-862-5832
أعزائي المستمعين تحية جديدة لكم من برنامج ليالي مال الشام يلي مستمر معكم للساعة 10 اليوم. ما زال عنا العديد من الفقرات. هلا وصلنا للفقرة السياحية معنا الزميل عصام نجم. مساء الخير.
مساء الخير هند، كيفك؟
الحمد لله، كيفك أنت؟
الحمد لله.
عصام، اخترت أنت موضوع السياحة الدينية، شو اللي خلاك تختار هالموضوع السياحة الدينية في سوريا؟ هل لأنه بتجذب عدد كبير من السياح، أم يعني بتلاحظ أنت أنه السياحة الدينية هي بتجذب عدد كبير من السياح أكثر من السياحة العادية؟
السياحة الدينية
بما أنه يعني عندك خبرة بتاخد دائما أفواج من السياح أكيد.
السياحة الدينية بسوريا كتير مهمة، يعني بتعرفي سوريا متنوعة فيها من كافة الطوائف، فالسواح اللي بيزوروا سوريا مشان الحج ولا مشان زيارة مواقع أثرية دينية، يعني للاستمتاع بها وزيارتها، يعني لزيارة
إلى مكانة روحية،
مكانة روحية ومكانة حضارية وتاريخية. يعني فالسياحة الدينية ما بتقل أهمية عن السياحة الأثرية أو السياحة بسوريا، لأنه في عنا كتير مواقع سياحية دينية. الآن احنا عم نذكر بعضها، ولكن بسوريا في كتير من المواقع.
نحن حكينا بحلقات سابقة بعض،
حكينا
أكيد، واليوم رح نحكي عن ثلاث مواقع من السياحة الدينية، هي تل شيحان وكنيسة مار جرجوس وجامع مبرك الناقة. طبعا كل موقع رح نحكي عنه بالتفصيل. خلينا نبدأ مع تل شيحان. ناس بيقولوا تل شيحان، ناس بيقولوا شيخان، بقى
شيخان ولا شيحان؟ صحيح، مقولة يعني تداول أهالي المنطقة لحتى يعرفوا منين إجا هالاسم. لأنه أنا اخترت تل شيحان لأنه في كتير من الناس، يعني وخاصة اللي موجودين هلا بالغربة، وما بيعرفوا أنه تل شيحان له أهمية، يعني له أهمية عند الطائفة الدرزية، بالإضافة لكتير من الطوائف الدينية بتزور هذا الموقع. موقع تل شيحان لأوصف لك أنه أنت رايحة من دمشق باتجاه السويدة تقريبا عندك شيء 80 كيلومتر بعيد عن دمشق باتجاه الجنوب. صدفة بيظهر قدامك جبل ارتفاعه 1039-1040 متر فوق سطح البحر. تلاقي الجبل كله من برا خضار يعني، بس هو داخله من جوه هو كان بركان. يعني بهديك المنطقة في أربع براكين، أربع جبال، هو أعلى جبل.
إذن هو نتيجة للبراكين سابقا يعني بالعصور.
بتقربي أكثر من الجبل بتشوفي فتحة سودة، يعني بيصير قطرة تقريبا
أكيد فوهت البركان
300 متر يعني بتلاقي الفتحة يعني كما عم تكبر. بس تجانس السواد مع الخضار مع لون السماء، احيانا بتكون السماء زرقاء
بيعمل بانوراما،
بيعمل فعلا بيعمل ارموني كتير حلوة الوان. ولذلك كتير من الناس بيزوروا المنطقة هذيك بيقعدوا بالجبل، يعني تتفتح عندهم روح الكتابة والشعر قريحة يعني، والادب في كتير ادباء بيطلعوا شعراء بيكتبوا هاي. فهذا الموقع كتير مهم، يعني هو قلت الشيحان ولا الشيخان، لانه الرواية الشعبية اللي بتقول انه كان في اولياء اثنين سكنوا، هن شيخان سكنوا على قمة الجبل وليتعبدوا الله عز وجل، وبعد ما ماتوا طبعا صار يسموه تل شيخان. فبيقولوا انه بعد ما مرت كتير من الحضارات والغزوات على المنطقة فصار يتغير الاسم، لانه
عندهم يعني لهجات متعدده،
لهجات متعدده طبعا.
ايوه، من شيخان صارت
شيحان. فتل شيحان هو تل له اهميه دينيه طبعا، من كافه الاقطار المجاوره لسوريا بيزوروه يعني، وفي ناس تيجي مثلا بيجوا بيزوروه من البرازيل ومن فنزويلا، بيجوا بيزوروا من عدة مناطق يعني متواجد فيها ناس صار لهم زمان تاركين البلد
ومغتربين
وخلقوا وما بيحكوا حتى عربي. أنا التقيت بكتير ناس هنيك يعني ما بيحكوا عربي بس أصلا سوريين أو أصلا من بلاد عربية يعني. الموقع هو كمقام، المقام هو قديم وتاريخي يعني عدة قرون فينا نقول يعني، بس البناء الموجود الخارجي هو بناء حديث يعني ما صار له زمان، لأنه كتير الناس المتبرعين لحتى يقدروا يسهلوا مرور العربات رمموا الطريق وزفتوا عمروا، لأنه صار في ناس تطلع ممكن تقعد تنام مثلا ليلة، ممكن في حارس للمنطقة، في خدمات يعني موجودة مثل حمامات وما شابه ذلك، يعني ناس تطلع تعمل بيكنيك تطلع بتقضي نهار يعني فوق، وبتشوفي مناظر تأمل كتير حلوة يعني. عندك الأربع جبال المتتالية طبعا اللي بتيجي وراها كلياتها كانت براكين بس بعدها، وفي إحدى الجبال معمر عليها قلعة شهبة بنسميها. ذكرنا من زمان حكينا عن مدينة شهبة، مدينة فيليب العربي اللي هو فيليب ولد بمدينة شهبة وحكم روما بين 245 ل 249 ميلادي، وعمر مدينة شهبة طبعا بس لتذكير بطريقة المدن الرومانية ولكن باللون البازلتي. في له أهمية جبل شيحان كمان انه الرمل الأسود اللي بيطلع من هذا الجبل بنسميه رمل الشيحان كمان. هذا الرمل لونه أسود، استخدموه بالبداية لتعبيد الطرقات بس ما نفع، صاروا يستخدموه لعدة أشياء، لعدة مثلا للعمار للبلوك يخلطوه بالبلوك، وأخيرا صاروا يستخدموه يخلطوه بالتربة. وقت تخلطيه بالتربة هو خفيف تقريبا كل الحبات قد بعضها بتحسيها، تخلطيه بالتربة بصير يهوي التربة، لأنه تربة السويدة وحوران الجنوب تربة كتير لونها حمراء، بس لونها حمراء غامقة يعني أو بنية غامقة، وبتصير هيك صم يعني دائما هيك بنسمي كل حجرة أو كل كتلة من التراب بنسميها كدر، مكدر يعني بيكون. فوقت تحطي بيناته هذا الشيحان فبصير يساعد على تهوية التربة ويساعد على الزراعة.
قديش ارتفاعه عن سطح البحر؟
ارتفاعه عن سطح البحر 1040 متر فوق سطح البحر، يعني فينا 1100 متر فوق سطح البحر ارتفاعه، فالهواء عليل ومنطقة أكيد كثير أكيد حلوة.
بالشتاء أكيد بتكون باردة حتما،
بالشتاء كثير
برد، وبالصيف ما فيها يعني حرارة شديدة أكيد.
لا بالصيف لا، لأنه بيوصفوا على فكرة بمنطقة جبل، يعني منطقة السويدة بشكل عام، جبل العرب نسميها أو جبل الدروز، أو منطقة كتير
مناخ قاري بالنهار شوب كتير وبالليل برودة،
بالليل كتير برد، وبالنهار لطيف الجو، يعني بالنهار الشمس تكون قوية، بس يعني بيصفوا للهواء اللي فيها، بيصفوا للناس اللي عندهم أمراض ربو ولا قلب ولا كذا، يروحوا هذيك المنطقة خاصة ظهر الجبل مثل ما بيسموه، يروح يقضي هناك فترة، فعلا هواء كتير نقي، يعني هي من احدى الاشياء اللي بنصحوها للمرضى،
للناس اللي بيعانوا المرضى. بيقولوا كمان انه ببنيت انه باعلى قمه فيه مبنى ضخم مزار لاحد اولياء الله الصالحين، بيروح الناس بيتباركوا فيه بزيارته ايام الجمعه والاعياد، وبيضول الشموع
تعبد لله، يعني بعدين من كل الاطياف بيجوا عليه، يعني مو بس طائفه واحده، من كل الاديان بيجوا بيزوروا المقام للتقرب من الله. يعني موقع كتير مهم وكتير حلو.
شو هي اهم المقامات اللي موجوده بمنطقه السويدة اذا نحن عم نحكي عن السويدة؟
اي بالسويدة في مقامات تانية بتنزار وكمان مهمه، يعني وفي الى زوار يعني منيحه، مثل عبد مار، عندك تل عبد مار، هذا بمنطقه قريبه على صلخد، منطقة صلخت كمان كتير الناس بيزوروها، خاصة فيها قلعة مشهورة، يعني عبد مار مهم، تجي من كل بلدان المنطقة بتزور هذا المقام، يعني عندك تقريبا سنويا بال5000 زائر بيجي بيزور هذا المقام. في مقام تاني بيزوروه بمنطقة بضيعة اسمها قرية، اسمها قرية القرية، اسمه البلخي كمان، هذا يعني بين 2000 ل 3000 زائر بيزوروا سنويا، كمان مهم. الناس بيروحوا بيحجوا عليهم هذول المقامات، ممكن يقضوا نهار نهارين يناموا، يعني في موفر لهم مكان للمنامة، الناس بتروح
يعني كسياحة، انه الدولة مهتمة بها المناطق لحتى الناس زحبوا يقعدوا فيها يباتوا فيها،
مجهزة بغرف، مجهزة بخدمات، حمامات، الناس بتروح لهنيك بتقدم اضاحي كمان، وبيوزعوا الاكل للناس الفقراء والمحتاجين بالمنطقة، يعني بيقضوا عدة ايام وبعدين بيكونوا قضوا واجبهم الديني. يعني
أكيد. هلأ إذا بدنا ننتقل على مدينة إزرع وفي كنيسة مار جورجوس بهالمدينة هاي، شو بتحكي لنا عن القديس جورجوس؟
القديس جورجوس مثل ما بنعرف كمان هو القديس اللي هو الرمز تبعه الحصان والتنين، عم يقتل التنين، فهو ولد عام 2280 ميلادي، كان بفترة الامبراطور الروماني ديقلوسيان، بنقول له بالعربي ديقلوسيان بنقول بالفرنسي، يعني متعود عليه يقوله بالفرنسي. هذا الامبراطور حكم بفترة بآخر القرن الثالث الميلادي، بيجي بعده كان الامبراطور قسطنطين، دخل الجيش الروماني، طبعا هذا سان جورج دخل الجيش الروماني ووصل لمرحلة منيحة، يعني
بوقت كانوا الرومان عم بيحاربوا الديانة المسيحية،
كان عم بيحارب المسيحية، فهو دخل الدين المسيحي والاعتقاد بالدين المسيحي أدى هذا الشيء، انه طبعا
تحارب
من قبل ديوكليسيان والرومان، نتيجة اعتقاده بالدين المسيحي دخلوا كتير من الناس على الدين المسيحي، حتى زوجته للإمبراطور ديوكليسيان دخلت على الدين المسيحي اللي اسمه ألكسندرا. كان هو ولد بمدينة اللد
بفلسطين،
بولاية فلسطين
السورية،
كان أيام ما كانت سوريا بتضم فلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق. اسمه بيعني ما ورز في ناس تعرف اسمه بيعني الزراع أو الفلاح. ممكن يكون اسم مدينة إزراع إجا
من هاي التسمية
لأنه هو شفيع مدينة إزراع، وخاصة مدينة إزراع يعني نعرفت أكثر من خلال الكنيسة اللي موجودة بهاي المدينة.
عصام عند موقع مدينة الشيخ مسكين بمحافظة درعا، أي واحد بيروح لهنيك بيستوقفه لافتة سياحية بتقول اقصدوا ألف باء الفن المعماري الكنسي، شو المقصود بهالعبارة هاي؟
المقصود بهالعبارة أنه زوروا كنيسة القديس جورجوس أو مار جورجوس أو سان جورج اللي بمدينة إزرا. هلا ليش بيقولوا ألف باء؟ لأنه بهي المرحلة، مرحلة أعمار كنيسة سان جورج بال 515-516 ميلادي، غيروا نمط بناء الكنائس من النمط البازيليكي اللي هو بياخد الشكل المستطيل إلى النمط المربع اللي بداخله في مثل دائرة مسمنة الشكل على أعمدة مسمنة بتعلوها قبة معمرة من الحجر الأسود، هي اللي كانت الكنيسة، فهي القبة معمرة من الحجر الأسود لفترة من الفترات نتيجة الحروب هدمت القبة وتعمرت من ومغطاي بنوع من المعدن من الخارج. الكنيسة بنيت عام 515 تقريبا ميلادي، عمرها بحدود 1500 سنة. نتيجة الحروب مثل ما قلت لك بفترة إبراهيم باشا، حملة يعني نتيجة حروب حملة إبراهيم باشا هدمت القبة وأعيد ترميمها يعني بفترة البطريرك غريغوريوس حداد عام 1911 ميلادية.
طبعا يعني أنا عندي صور عم بشوفها، صور كتير كتير حلوة، يلي بيحب يطلع عليها أكيد إذا بيدخل على موقعنا يمكن ممكن تحطها زميلتنا سوزان بالصور.
لا بعد لي أنا زميلة سوزان. فمدينة إزرع مدينة كتير مهمة، والكنيسة بتنزار يعني ما في جروب سياحي بمر باتجاه الجنوب باتجاه درعا إجباري بده يكون في زيارة لكنيسة القديس مار جورجوس، لأنه تعتبر من أقدم الكنائس بالعالم. ونمط هالكنيسة هي يعني في هالكنيسة بنيت بعدها بمدينة بصرة اللي هي المدينة الأثرية، مهدمة الكنيسة بس أرضيتها موجودة اسمها الكاتدرائية مبنية على هذا النمط،
يعني نفس النمط يعني. هلا قبل ما ننتقل عصام على جامع مبرك الناقة، رح ناخذ مع مستمعينا فاصل ونرجع لكم.
يلا.
هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عنا. عقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحبب جراح. ألا تزال بخير دار فاطمة؟ ألا تزال بخير دار فاطمة؟ فالنهد مستنفر والكحل صباح، إن النبيذ هنا نار معطرة، فهل عيون نساء الشام أقداح؟ مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح، هذا مكان أبي المعتز منتظرا، ووجه فائزة حلو ولماح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح.
حلو نزار الأباني
ذكرني بما أنه عم بيحكي عن نساء الشام في بيت كمان بيحكي بلهجة السويدة، بيقول عي القلب عن حبها يسلامي، على بطولا مثل حور الشامي، إلها حواجب مثل خط قلامي، وصورة تبارك فوقها منصوبي.
يا سلام، هذا باللهجة
باللهجة الحورانية.
هلا إذا بدنا ننتقل من نزار أباني ل
شاعر عصام النجم
شاعر عصام النجم، عصام بدنا نحكي اليوم على جامع مبرك الناقة. يعني الاسم استوقفني كتير، وأول مرة بسمع جامع مبرك الناقة. طبعا احنا يعني بنسمع بأسماء كتيرة للجوامع، بس مبرك الناقة يعني كان غريب شوي. تحكي لنا عنه.
معك حق، في كتير عالم بيستغربوا انه نسمع جامع خالد بن وليد، جامع عمر بن الخطاب، انه جامع مبرك الناقة. في كتير ناس طبعا اللي ما انه ما راح زار وشاف المنطقة بجوز ما قدر يعرف منين اجى الاسم. جامع مبرك الناقة يعتبر من الجوامع تقريبا فينا نقول الاولى بالفترة الاسلامية، يعني القرن السابع الميلادي فينا نقول. ليش سموه جامع الناقة؟ لأنه كان بالفترة اللي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان جاي باتجاه مع عمه عبد المطلب، جايين باتجاه منطقة بصرة، كانوا جايين طبعا مثل
على الجمال،
وكان حامل أول نسخة من القرآن الكريم لبلاد الشام. فالناقة بركت اللي قاعد راكب عليه الناقة تبع الرسول، بركت وتركت. هلا بعد ما عملوا بحوث وعملوا دراسات انه تركت اثار الى ركاب ركبتي الناقة، علمت على الحجر،
علمت وما زالت لهلا علام،
فتعمر حوالي هاي الشقفة الحجر، تعمر جامع سموه مبرك الناقة، حيث بركت الناقة،
حيث بركت الناقة. ويعني ذهب انه اسمه هذا الاسم ذهب على طول جامع مبرك الناقة. يقال ايضا انه محمد عليه الصلاة والسلام عند مروره بمدينة بصرة بشر فيه راهب، هو الراهب النصوري بحيرة.
راهب بحيرة. الراهب بحيرة بشر فيه انه في هو كان راهب، طبعا كان الدين المسيحي الراهب بحيرة، فكان في دير الراهب بحيرة اللي بنسميه بازيليك الراهب بحيرة، وهون بهذا المكان التقى فيه مع محمد، وبشر فيه انه هذا الانسان سوف يكون له
مكانة
دينية. والشيء انه كان يشوف غيمة انه كانت تنتقل من مكانها من دون ما تغير شكلها، فتنبأ بنبوة الرسول محمد الراهب بحيرة.
وهذا بيورجينا يعني امتداد هالحقبة هاي لهلأ، بيورجينا قديش في يعني تسامح ديني، هناك الكنيسة وهناك أيضا الجامع. تحكي لنا عنهم شوي.
طبعا في بصرة، يعني اللي بيزور مدينة بصرة تحديدا بيشوف انه عداكي انه هي مدينة متنوعة بالحضارات القديمة. نحكي مثلا بتشوفي بتزور النبطية، بتزوري الحضارة الرومانية البيزنطية الإسلامية، حتى بتوصلي لفترة الأيوبيين طبعا فترة القرن 12 ميلادي. فاللي بيلفت انتباه الناس انه تناغم الأبنية المعمارية المسيحية والإسلامية اللي بدل على انه دائما التسامح الديني بين الديانتين موجود من زمان
بسوريا
يعني موجود بسوريا وخاصة بمدينة بصرة. يعني بتفوتي على المدينة بتزوري الجامع العمري، طبعا هذا الجامع العمري سمي الجامع العمري كمان من احدى الجوامع اللي منزورة طبعا بالسياحة الدينية والسياحة الاوروبية يعني الاجنبية. اسمه الجامع العمري باسم عمر بن الخطاب. تطلع من الجامع العمري بتزوري الجامع الفاطمي اللي هو جامع فاطمة، بتلتقي مباشرة ببازيليك الراهب بحيرة، تلتقي حدا بكاتدرائية الكاتدرائية
وكلاتهم جنب بعضهم يعني ما بيبعدوا عن بعضهم سواء امتار يمكن.
وانت واقف عند بازيليك الراهب بحيرة بتشوفي مئذنة مبرك الناقة،
فبتروحي
بتزوريها يعني بلحظة بتحسي فعلا انه شو هالتآخي اللي كان موجود ولا يزال طبعا موجود، انه بين يعني بتعيشي لحظات حلوة بفترات مختلفة ولا زال مستمر يعني هذا التناغم وهذا الود والعلاقة الودية بين الديانتين. مبرك الناقة طبعا شهد بفترات قديمة، طبعا صار في زلازل، صار في كتير غزوات، حضارات اجت كذا فيتهدم وكذا فأعيد ترميمه. وتقريبا اخر فترة فيني اقول لك انه ترمم على يد نائب ملك مصر سعيد باشا، اعيد بناء القبة والايوانات الجانبية وصحن الجامع. واخر فترة يعني اخر فترات الترميم امتدت من 1986 ل 1989. بس بجانب الجامع كمان بنيت مدرسة لتعليم لتدريس المذهب الحنفي عام 1136 ببدايات القرن 12. الجامع كتير بنصح أنا كل إنسان فعلا حاب يعني عنده فضول إنه يزور ويشوف إنه إذا بيوصل لبصرة يروح يزوره، صاير لأنه هو شوي متطرف عن مدينة بصرة بس يعني سهل الروح عليه وفعلا بيعيش التاريخ وبيعيش لحظات كتير حلوة، خاصة هو عم بيمشي بين الأثارات من عند بازيليك الراهب بحيرة ليوصل لعند مبرك الناقة، بيلتقي بشيخ الجامع الموجود هنيك كتير استقباله حلو وأحيانا ما بيخلينا نحن نشرح، بصير هو يشرح وبيرحب بالضيوف وكتير أحيانا بيكون عندنا وقت بنقعد بضيفنا شاي
يعني حلو يعني هذا بتحس كأنك إنه أنت يعني من قلب هالبلد هي. أكيد شكرا كثير لك عصام على هالمواقع اللي حكيت لنا عنها، يعني اكيد الصور رح تكون موجوده على موقعنا yasham.ca. اي حلقه فاتتكم اعزائي المستمعين حابين تسمعوا عن اي فقره حبيتوها وحابين ترجعوا تسمعوا عنها مره تانية طبعا زوروا موقعنا الالكتروني yasham.ca.
انا كمان حاب بس اتشكر كثير من المستمعين اللي احيانا بتصلوا فيني احيانا بعتولي على الايميل تبعي isam@siri.ca، بيبدوا اعجابهم بالفقرات وبالاسماء وبالمواقع اللي بحكي عنها بيقولوا منين جايبه كثير احيانا عالم، بتشكرهم كلهم وبتشكر كمان الشباب اللي دائما هني على استماع الشلة اللي دائما بنشوفها.
يعني عصام اكيد يعني هو الواحد لما بيشوفه على التلفزيون مع صور بتشده اكثر، ولكن طريقتك بنقل هالصوره هي الحقيقه ممتعه كثير وعم تنقلنا لمكان الموقع التاريخي كانه عم نشوفه بلقطه مصوره يعني، فشكرا كثير لك.
يا هلا.
أعزائي المستمعين يعتبر أهم عمل درامي أو عالج القضية الفلسطينية هي ملحمة درامية تدور أحداثها حول معاناة الشعب الفلسطيني. طبعا عرفتوا شو هو التغريبة الفلسطينية، هذا هو عنوان المسلسل اللي حيحكي لنا عنه زميلنا عمار عبد العزيز بفقرة الدراما. المسلسل هو قصة وليد ديو
يوسف، اخراج المخرج المنفذ المثنى صبح، واخراج حاتم علي. طبعا هدول اقطاب الاخراج بعالم الدراما السورية اللي تفوقت مؤخرا. انتظروا فقرة الدراما مع زميل العمار عبد العزيز بعد الفاصل.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي مشيت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
إيه، بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ حجزيلي معي.
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كدي، 514-381-1999، 5-4-381-1999.
جرب مايسترو مرة، ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية. طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا، شفني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أنا النهاردة صحيت على صوتها، الله على ما صوت ده كان وحشني موت. مهدي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس.
جي اف ستار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشوميدي لافال. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-888-8820 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافي حبيبي، فيديو اكسبرسيف، شيزازا، كافي فوليوم، مطعم الدار، بيست نوتس بويست ايلاند.
مش كلام ولا ما بثبتها، دي الوحيدة اللي انا حبتها.
انا عندي حكي كتير بدي اقول لك اياه.
هذا مش مظبوط، مش منيح. شو تقول عني؟
مش منيح؟ قولي للشمس مش منيح تطلع من الشرق. قولي، قولي للحنون مش منيح يكون لونه احمر. قولي، قولي للعشب مش مظبوط تطلع من الارض ومن الحيطان. قولي للزنبق مش مريح تكون ريحته حلوة ومعطر. قولي، قولي لوجهك انه مش مريح يكون حلو. بحبك يا جميل، بحبك من يوم، من يوم ما خطرت قدامي اول مرة وانا بنام وبفيك على صورتك. لا تقولي هيك، لا تقولي اهلي واهلك، لا تقولي الناس كلهم. قولي أنا وأنت.
سير بلاش أطخ.
كم هو مؤلم مشهد المرأة أم صالح بطلة حكاية اليوم وهي تقفل باب بيتها حتى لا يدخله الزائر الجديد الصهيوني المغتصب. مسكينة أم صالح، فبيتها ليس بحاجة إلى مفتاح حتى يصبح بيتا لهذا الزائر الذي صدق بطاقة الدعوة ودخل البيت وطنه الجديد. سنعود، هكذا قالوا، هكذا ضحكوا على أنفسهم وهم يسيرون في آخر صباح لهم في وطن ما رأوا صباحاته بعد ذلك اليوم. قبل 60 سنة كان الوطن يولول يصيح لا تتركوني، ولكنهم مضوا خوفا من الموت دون أن يتخيلوا أن الموت ينتظرهم في مخيمات الخجل التي أهديت لهم. بعد 60 عاما امرأة فلسطينية في عقدها 8 كانت تتفرج على إحدى حلقات مسلسل تلفزيوني، وفجأة التفتت إلى ابنها بجانبها وقالت له: دخلك يما، شوف لي إذا كان أخوك حسن مع هذول الناس اللي ماشيين. هل يعقل لأي عمل درامي أن يكون من الصدق والواقعية لدرجة أن يصل إلى المتفرج بتلك الحرارة التي لم يعد يميز بعدها إن كان يتابع مسلسلا أم هو بث حي ومباشر لأحداث جرت قبل 60 عاما؟ حكاية هذه المرأة هي حكاية أم صالح، يحكيها لنا مسلسل التغريبة الفلسطينية. هو مسلسل تلفزيوني يعتبر أهم عمل درامي عالج القضية الفلسطينية، أنتجته شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني عام 2004. تم تصويره بالكامل في سوريا من تأليف الكاتب الفلسطيني الدكتور وليد سيف وإخراج الفنان المبدع حاتم علي. هو عبارة عن ملحمة درامية تدور أحداثها حول معاناة أسرة فلسطينية فقيرة من خلال بطولات المقاومة الفلسطينية منذ 30 من القرن الماضي، حيث كانت فلسطين لا تزال في عهدة الانتداب البريطاني ومجيء العصابات الصهيونية لتنفيذ المذابح بأهلها وبأهالي القرى الأخرى كمذبح الدير ياسين للاستيلاء على الأراضي وتدويل المقولة الملفقة الشهيرة: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. مسلسل التغريبة الفلسطينية يطرح جوانب إنسانية مؤثرة كثيرة لا يمكن اختزالها وإنما مشاهدتها. تلك التغريبة التي استمرت منذ الانتداب البريطاني حتى تقسيم فلسطين الذي انتهى إلى تهويد الأراضي الفلسطينية، إنما هي تغريبة عربية بمعنى أدق وأعمق، فقد كان رجال المقاومة الفلسطينيون يمنون النفس بالصمود والمقاومة الشرسة أمام العصابات الصهيونية انتظارا للجيوش العربية التي كانت من المفترض وصولها لدعمهم ومواجهة قوات العصابات التي لجأت لأبشع وسائل لترويع الفلسطينيين وإخراجهم عبر المذابح من قراهم إلى ساحات أخرى، في ظل اعتقاد فلسطيني أن المسألة لن تطول أكثر من عدة أسابيع أو عدة أشهر. ولكن الشتات الفلسطيني وتغريبته تبدأان من ذلك الوقت حتى أصبح حق العودة حلما بعيدا إن لم يكن مستحيل. يشكل المسلسل تجربة ريادية في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال التلفزيون بعد أن كان الموضوع حكرا على وسائل إبداعية أخرى كالسينما والمسرح والأدب. وهو يركز على البعد الإنساني بسرد تفاصيل حياة الفلسطينيين على امتداد 5 عقود مأساوية، ويقدم وثيقة مرئية تعيد الذاكرة الفلسطينية إلى منبع الجرح الذي لم يندمل أبدا. وتكمن أهمية المسلسل في تقديمه المأساة الفلسطينية في حكاية قريبة من مفهوم الجمهور العربي، تعجز وسائل تعبيرية أخرى عن إيصالها، وهو ما يصون الذاكرة الفلسطينية من التلاشي وسط الإحباطات والمؤامرات والمغالطات التاريخية التي يغذيها الإعلام الإسرائيلي خاصة والغربي عامة. قدم المسلسل المخيم الفلسطيني باعتباره الحاضنة التي حفظت الذاكرة من الضياع بإخراج ديكوري بديع يظهر حالة البؤس في المخيم بأدق تفاصيلها، صممه مهندس الديكور الفلسطيني ناصر جليلي. في حلقاته الأولى يصور المسلسل موسيقى ذات قوة إيحائية عالية أضفت على المسلسل مسحة ملحمية أطلقت الشرارات الأولى للمقاومة ضد المؤامرات التي بدأت تحاك ضد الوطن، وذلك بروح وطنية عالية. قدم الموسيقى الفنان طاهر ماملي. تعكس شخصيات المسلسل التي جسدها نخبة من الممثلين من سوريا ومصر والأردن شرائح المجتمع الفلسطيني الملتئمة حول الثورة. الفنان خالد تاجة بدور أبو صالح الفلاح الفلسطيني البسيط ورب أسرة فقيرة تمثل الفئة الاجتماعية الفقيرة. الفنانة جوليت عواد أم صالح المرأة التي تحملت العبء الأكبر في النكبة الفلسطينية والتي أقفلت باب بيتها الخرب وهي ترحل عنه على أمل العودة إليه. الفنان جمال سليمان أكبر أبناء الأسرة ومعيلها الوحيد يقود مجموعة المقاومة في القرية والمناطق المحيطة بها بأسلحة بدائية لا تتعدى الباروده ضد الصهاينة المزودين بأسلحة متطورة متنوعة. الفنانين تيم حسن وباسل خياط التوأمين يتعلمان القراءة والكتابة عند شيخ القرية، ثم يضحي باسل خياط فيترك أخاه يتابع دراسته وتعليمه لعدم استطاعة الأسرة تحمل أعبائهم المدرسية في المدينة. يقع باسل خياط في حب فتاة غريبة عن القرية الفنانة نسرين طافش، تعيش مع أمها وتذهب ضحية هذا الحب بقتلها من قبل خالها دفاعا عن الشرف، ويستشهد حبيبها في إحدى جولات المقاومة. الفنان حسن عويتي مختار القرية الإقطاعي المتعالي على البسطاء والفقراء وعلى صالح الذي تسلم قيادة المقاومة في القرية والمنطقة. يقدم المسلسل وقائع تاريخية تفيد أن معاناة الفلسطيني لم تكن كلها من مصادر أجنبية، حيث أنه بعد اندفاع ثورة الفلاحين لاذ البريطانيون بالقيادة العربية لإيقاف ثورتهم والإضراب، فصدر بيان عن اللجنة العربية العليا يدعو الموقف العربي بعد تلقي الزعماء العرب والوعود من الحكومة البريطانية، وهي الصورة التي ما زالت بعض ملامحها تتكرر حتى اليوم. يقول المؤلف الدكتور وليد سيف: قضيت في إعداد المسلسل 3 أعوام وأمضيت وقتا طويلا في الاستماع إلى شهادات حية، كما اعتمدت على ذاكرتي المملوءة بالأحداث والذكريات، خاصة وأن بيتنا في مدينة طول كرم كان ملاصقا لمخيم اللاجئين، وهمي أن أقدم المخيم بالتركيز على الجوانب الإنسانية في هذه القضية، وأن أبرز الهدف الأعمق في تفتح الجرح ونبش الذاكرة الفلسطينية لتصل للأجيال القادمة جيلا بعد جيل، طالما راهن الاحتلال الإسرائيلي على طمس هذه الذاكرة. ولقد ولج وليد سيف إلى المجتمع الفلسطيني عن طريق عائلة أبو صالح التي تمثل البساطة والثورية على السواء، وكشف عن صراعات المجتمع الفلسطيني من خلال هذه العائلة وشبكة علاقاتها، والتي جعل منها مثالا يصلح أن ينطبق عليه أو ينطبق على فلسطين عامة. يمثل الصراع الطبقي في المجتمع بين المختار الإقطاعي وبين البسطاء والفقراء، إضافة لبعض الفئات الاجتماعية التي حاولت ركوب الثورة طلبا للسلطة والجاه، وكذلك حال وكالة الغوث والعيش في الخيام، ومشهد المرأة أم سالم التي أصابها الجنون عندما عرفت أنها حملت المخدة عوضا عن طفلها الرضيع الذي تركته في البيت وهي تهرب مع أهل القرية. أما الرؤية الإخراجية فإن المخرج هو رب العمل الدرامي والمسؤول عنه من ألفه إلى يائه، يمسك بخيوط العمل كلها ويقوم بنسج خيوطها وربطها مع بعضها ليشكل رؤية إخراجية تتمثل في ترجمة النص المكتوب إلى عمل درامي فني عماده الحركة وقوامه الفعل. فرؤية المخرج حاتم علي هي البؤرة المركزية لعناصر القصة، وهي النقطة المحورية التي تنطلق منها الخيوط كاملة باتجاهات مختلفة لتلتقي في النهاية بقصيدة واحدة استطاع المخرج المتميز حاتم علي أن ينشدها بحميمية ومشاعر صادقة، فجاء العمل متكاملا بكل نجومه من التصوير والإضاءة والديكور والموسيقى والنص والإخراج.
شكرا لك كثير عمار لاختيارك لهالمسلسل. يمكن هالمسلسل يعني لاقى مشاهدين، نسبة مشاهدين عالية كثير أثناء بثه بكل القنوات تقريبا، واستحوذ على اهتمام كل الناس، يعني ما في حدا إلا وتابعوا بشغف واهتمام. يعني مثل ما قلت كان في قطبين كبار من أقطاب الإخراج اللي هن مثنى الصبح وحاتم علي. يمكن أنت يعني حفر بذاكرتك أكثر لأنك عايشت المشاهد يلي تصورت فيها المسلسل، لو تحكينا شوي عن المشاهد يلي عشتها بين الممثلين وبالكواليس وبأرض المعارك اللي صارت أو بأرض المعاناة يلي عاشوها، طبعا هنا عم بيمثلوا القضية الفلسطينية.
مثل ما ذكرتي هند، حاتم علي كان الأستاذ حاتم علي كان معه مساعد مهم كتير مثنى صبح، اليوم صار طبعا هو مخرج مثنى، عمل ليس سرابا وعلى حافة الهاوية وكتير من المسلسلات، يعني أبدعوا بهالمسلسل. مثل ما قلتي حاز على نسبة مشاهدة كتير عالية بالوطن العربي، بغض النظر قديش كان اندفاعك للقضية الفلسطينية، هو مسلسل درامي من الدرجة الأولى،
ملحمة اعتبروها ملحمة
أكيد. بالضبط، يعني مشهد هن وعم يرحلوا عن القرية، مرحلينهم بالأحرى، عم يهاجروا هن وماشيين، وكيف عم يتعبوا، خالد تاجة كيف بيبكي، هاي المشاهد ما ممكن تمحى من الذاكرة. يعني بالتأكيد أنا كنت بتمنى أقول هالكلمتين بالآخر، بس لأني عم أقول هلأ بنص الحديث، عن جد اللي ما شاف هالمسلسل راح كتير عليه، لازم ينحضر لأنه فعلا ملحمة تاريخية أشهر من أي فيلم أجنبي أو مسلسل أجنبي. بالنسبة للمشاهد والتصوير، أنا صادفت وقت كان عم يتصور المسلسل بنوا القرية والمخيم تبع اللاجئين بمحافظة حما خلف قلعة الحصن، يعني اللي بيعرفوا قلعة الحصن هن خلفها تماما كان في وادي مبني فيه شوية أحجار أو صفيان فيه شوية أحجار من قرية قديمة من غير مسلسل، فقدر ناصر جليلي هو مهندس ديكور أنه يرمم هالمنطقة ويعملها تتماشى مع القرى الفلسطينية. بجانبه بالضبط عمر المخيم الفلسطيني، فأنا كنت عم مصور مسلسل بنفس الوقت بمنطقة قريبة عليهم بين حمص وحما، فكنا لما يكون عنا نحنا بريك نطلع نتفرج على التصوير عندهم وكمان هني يزورونا. أنا كنت عم صور مع الأستاذ مروان بركات مخرج عصر الجنون وأبناء القهر، فمن بإحدى المرات اللي كنا عم نزورهم فيها كان في المشهد اللي أنا ذكرته هون، تقصد ذكره بالورق، هاللي لما بيكونوا هربانين من القرية فإحدى السيدات بتمسك ابنه وبتهرب فيه، هي بتطلع ماسكة مخدة وبتهرب ومرته بتقدر ترجع للقريه لانه بيكونوا اوريدي احتلوها وبيجوا ناس ثانيين بياخذوا الولد وهي تصاب بالجنون. نحن تعودنا على المخده، يعني لما صرت بزور الشباب مهندسين ديكور مسؤولين الاكسسوار بالاحرى، هني كان في شاب هو مسؤول عن الاكسسوار بيعامل هالمخدة فعلا كأنه طفل حقيقي، فدائما اصحى الولد يرونا، طبعا هن خايفين انه تضيع لانه بيجي لها مشاهد تانية، لانه الام بتضل بتعاملها كأنه ابنها وخلص انه بتعتبر انه راحت ما بدها حدا ياخذ المخدة لانه صار هاي هذا ابنها. فهي احدى المشاهد الطريفة. باحدى المشاهد الثانية باحدى المعارك، طبعا كان في معارك ضارية بالمسلسل وكمان خرجت تنحضر يعني قوية كتير، كانت قل ما تشوفيها بمسلسلات عربية. فالمصور ومدير الإضاءة والتصوير سامر زيات، اللي هو مصور كل مسلسلات حاتم علي، بيحمل الكاميرا، بيكونوا حاطين الكاميرا على سيبه وعم يصوروا المعركة، فبيطلع دخان أكتر، فبيطلب الإذن من الأستاذ حاتم علي إنه خليني أخذ الكاميرا هاند، يعني حطها على كتفي وفوت بقلب الدخان، فبياخده وبيركض وراه مساعده وبيضلوا عم يفوتوا بين الدخان والمعركة والقواص وكذا، طبعا ما حدا شايف شيء، فبيضيع جوا بقلب الدخان يعني، فما بيعرف وين عم يصور. المهم أيوة في ناس عم تهرب قدامه، بالاخر بيطلع بالطرف الثاني من القريه اللي
يعني هو المفروض انه يصور بغير مكان، يعني هو انطلع على منطقه
كانه حدا فات من بيت طلع من الطرف الثاني من الشارع، فهو بيفوت وبيطلع من الطرف الثاني من القريه، بيطلع بمكان
حاله بمكان ثاني،
مكان ثاني وكله زرع وخضار وناس عم ترعى وعمي اهل القريه، غير مسلسل يعني. فبس تاخذ من اللقطات اللي صورها لاخر لحظه، يعني الكت القطع كان
حلو اكيد لانه دخل بنص
طبعا كان معرض للمخاطر، يعني كان في تفجير وكان في ناس عم تركض وخيل وهروب، كان في معمعة كتير يعني فيك تقولي،
بس مشاهد حية معناته دخل حية بنص المشهد،
كلها كانت مشاهد حية. طبعا المنطقة كتير وعرة، يعني كانوا جيبوا سيارات خاصة لتقدر توصلهم لهي المناطق، ما في طريق زفت أبدا،
يعني هذا قديش عم بيورجي صدقية المشهد، يعني لما بتشوفه بتحس حالك فعلا انت بأراضي فلسطينية أو أنه بأراضي محتلة وهذا اللي عم يصير، فهذا بيورجيك يعني صدقية المشهد.
لما قدمتي المسلسل كنتي عم تحكي عن حاتم علي وأنا ذكرته كتير بالمسلسل بالمقدمة وبالنص وبالخاتمة. حاتم علي ما بيرضى بالقليل، ما بيرضى أنه يكون أنه يلا منمشي حالنا بهاللقطة، يعني أنا اشتغلت معه مسلسلين كان ما كان يقبل من مثلا مسؤول الاكسسوار انه مثلا جرسون بفندق شيراتون او ميريديان، ما يقبل انه لبسه لبس جرسون عادي، لا انه بده اللباس تبع الميريديان تبع الشيراتون، يعني اقل تفاصيل،
ما هذا هو صدقية المشهد يعني لحتى الواحد يقتنع 100%.
بالضبط. انا كنت قلهم بيجي حاتم علي على التصوير الصباح بيوصل الساعه 10، هلا بيكونوا عم يحضروا المشهد، كنت قلهم بيجي حاتم علي مصور المشهد بمخه، مصوره براسه قبل ما يصوره على أرض الواقع، يعني جاي عارف شو بده يعمل تماما، أنه حطوا الكاميرا هون خلوا الممثل يقوم من هون كذا يسلم، طبعا كان مثنى هو مساعده،
هو المخرج المنفذ
بالضبط
يعني.
المخرج هي شغلته للمخرج المنفذ أنه يأخذ الأوامر من المخرج ويناولها. هلأ اليوم مساعده اسمه مخلص صالح، هل هو كان مسؤول الاكسسوار تبع المخدة بالمسلسل، طبعا طور بعد 7-8 مسلسلات. حاتم علي ما بيقبل أبدا غير بالكمال، 100% بده يكون مسلسل، وعنده تاريخ بالمسلسلات من الفصول الأربعة للتغريبة الفلسطينية ل يعني
عدت مسلسلات مشهورة أكيد ما بيحضرني إلا القليل منها. الانتظار كان إنه الانتظار،
لا الانتظار لابن الفنان
إتباعي،
لا الفنان من حلب
الحجو، ليت
حجو،
ليت حجو،
الانتظار لليت حجو. يعني حاتم علي بعد 32 مسلسل روائع كله من الوقت
أكيد
طلع
أكيد.
بيقدر يقدم مسلسل مثل التغريبة،
لذلك يعني راح على مصر هوليوود الشرق، ولذلك
الملك
يعني
فاروق
أكيد استحوذ على أعجاب المصريين يعني.
بنصح، برجع بذكر، بنصح كل حدا بيحب يشوفه على الانترنت من محلات الفيديو من وين ما بده انه يختار هالمسلسل ويشوفه. حنكون مع مسلسلات تانية بحلقات تانية ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا كتير لك عمار لهالفقرة الحلوة. أعزائي المستمعين، ما زال عنا فقرة أخيرة هي أمراض الريح. معنا الأخصائي بطب الصيني السيد ميشيل مشحور. حضروا أسئلتكم، شو عندكم أمراض بتحبوا تستفسروا عنا، شو كيف تحبوا تتعالج، هو حيعطيكم الإجابة بعد ما نحكي بشكل مبسط عن شو هي أمراض الريح. انتظرونا إذن بعد الفاصل مع أخصائي الطب الصيني سيد ميشيل مشحوار.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي مشتريت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه، بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي.
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999، 54-381-1999. جرب مايسترو مرة، ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادة، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شنكيش، عيران وسمنة بلدية. طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادة للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أينا، شفني عكاوي لا أينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
أنا النهاردة صحيت على صوتها، الله على ما كان وحشني موت، مهدي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس.
جي ستار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشوميدي لافان. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-88-88-80 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافي حبيبي، فيديو اكسبرسيف، شيزازا، كافي فوليوم، مطعم الدار، بيست ناتس بويست ايلاند.
مش كلام ولا انا بثبتها، دي الوحيده اللي انا حبيتها واللي روحي معاها تمام.
اعزائي المستمعين، الفقره الحاليه هي فقره خاصه اليوم مع دكتور ميشيل مشحور، طبعا اخصائي الطب الصيني واللي عنده باع طويل و خبرة طويلة بهذا المجال. رح طبعا نذكر لكم رقم الهاتف للاتصال والاستفسار، وأي مرض بتحبوا تسألوا عنه بيتعالج عن طريق الطب الصيني، ممكن تتصلوا تستفسروا من الدكتور ميشيل. الرقم 514-745-6789. أيضا فيكم تبعتوا لنا تكست مسج على الرقم 514-945-6789. نحن بانتظار تليفوناتكم. طبعا دكتور ميشيل مشحور هو أخصائي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا بك.
يا ريت نحكي بشكل مختصر عن تعريف شو هو الطب الصيني، شو النظريات يلي بيتبعها. طبعا نحن حكينا بحلقات ماضية، بس لنرجع نذكر المستمعين شو هو الطب الصيني.
طبعا الطب الصيني طب قديم كتير كتير، هو طب قدروي، طب عام، طب واسع كتير. طريقة التطبيب هي بواسطة القدرة يلي بنتجها الجسم. طبعا بالحلقات السابقة شرحنا كتير عن هذا الطب، وشرحنا عن المسارات، شرحنا عن القدرة الين واليانغ، على الأسباب الأمراض. يعني ثلاث حلقات كنا ركزنا فيها كتير، واليوم على أساس أنه بدنا نجي نحكي عن النظريات اللي اكتشفتها من 37 سنة عن أمراض الريح والأعمال يلي بنقوم فيها. قبل ما أدخل بالموضوع، إذا كانت تسمحي بنبه الجالية العربية، خصوصا الجالية اللي وصلاني جدد لهالبلاد، هي الباردة القارصة والرطبة، عوامل طقس قوية لازم ننتبهوا منها، لأنه في أول إصابات هي إصابات بالأمراض المفصلية، الأرتريت والأرتروز يلي هو مرض مستعصم، يعني مستبد بهالبلاد هيدي. الإحصاءات العالمية بتنبه العالم أجمع على تزايد نسبة الإصابات بأمراض الريح والالتهابات المفصلية بشكل تصاعدي، رغم المساعي والأبحاث وتكريس المبالغ الطائلة للحد من انتشار هذه الأمراض واكتشاف أسبابها الرئيسية. مثلا دلت إحصاءات في كندا وأمريكا الشمالية أن نسبة الإصابات بالنسبة لعدد السكان، يعني أمريكا الشمالية في 400 مليون، الإحصاءات بتدل أنه بين سن 35 سنة و 55 سنة نسبة الإصابات السكان هي 65%،
يعني نسبة عالية جدا
طبعا. ولكن بعد سن 55 سنة ترتفع النسبة إلى 85%. نستنتج أنه بكل عائلة بكل بيت، كل إنسان عنده مرض في مفصل، وجع بظهره، برقبته، بوركه، الناس مصابون بهذه الأمراض، وعلى ذلك كارثة من الكوارث. فالعيادات والمصحات والمستشفيات مليئة بهذه الحالات. أما العلاجات فهي إعطاء الأدوية ضد الالتهابات لسنتي أنفلاماتوار والمسكنات، كما ينصح أغلب الأطباء مرضاهم بالمساجات والفيزيو. وأنا
أنت ضد هال ضد
نو بشرح لاحقا عن الوقت، وجيت أنا حتى أشرح كل النظريات وأنبه العالم أنه كيف ما ينصابوا بالله. وأخذ الحمامات الساخنة لأنها تسكن آلام مؤقتا، وقد دلت الدراسات أن هذه الأمراض هي مرهقة للميزانيات، لأنها تكلف كندا وأمريكا مبالغ ومليارات. وهذه الأمراض تقعد المرضى عن العمل ويعيشون بسبب آلامهم على نفقة هذه الحكومات وعلى عاتقها.
بس إذا بدنا نوقف دقيقة شوي دكتور، حابة أسألك، يعني أنه مثل ما قلت حضرتك أنه نسبة عالية جدا جدا من الناس مصابة بهالأمراض هاي، بحب ذكر يلي بيعاني منها يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 إذا بيحبوا يستفسروا أو بيحبوا يسألوا الدكتور شو العلاج المناسب يعني لهالأوجاع هي يلي ولا الأنتبيوتيك عم يفيدها ولا أي شيء عم يفيدها.
طبعا نحن مستعدين نجاوب، بس أول شيء لازم نفهم العالم
أكيد.
شو أنا جاي الليلة حتى أعطي خلاصة أعمالي 37 سنة اكتشافات هي أنا عملتها لحالي. بريد أنبه العالم العربي وشعبنا أنه أحذره أنه ما ينصاب.
بس أنا كمان بحب ضيف أنه مستمعينا رح ناخد كل اتصالاتكم بعد ما يشرح الدكتور عن هالأمراض هي. تفضل.
فبكل ما قلت تقعد المرضى هذه الأمراض، وبما أن الطب مؤمن في هذه الدول المريض لا يدفع من جيبه الخاص لدى زيارته للأطباء والاختصاصيين والمستشفيات، حتى أن المستشفيات والعلاج فيها مؤمن ومجانا، وبما أن الأمور كذلك فإن المرضى يصرفون سائر أوقاتهم بالتنقل بين طبيب وغير طبيب من اختصاص إلى غير اختصاص بدون جدوى، مما أدى ذلك إنهاك وأرهاق الميزانيات وخلف فوضى دون الوصول إلى حدود للحد من ارتفاع الإصابات بهذه الأمراض. وقد روعنا حين زيارتنا لسوريا عام 1990 أن نكتشف أن سائر الأصحاب والخلان والمعارف والعديد من المواطنين كانوا يعانون أغلبهم ويشكون لي من آلام ريح المفاصل. كما أعلمنا بعض الأطباء الأصدقاء في حلب في سوريا أن نسبة الإصابات بهذه الأمراض تتزايد وتتصاعد أكثر وأكثر، والغريب أن هذه الأمراض كانت بالكاد معدومة سابقا، فلماذا كثرت الآن؟ كما علمت أن الكثيرين أن هذه الأمراض منتشرة أيضا في لبنان ومصر والسعودية وبلاد العربية رغم اعتدال المناخ. وطبعا أنا اكتشفت الأسباب، كان في البلاد الباردة جدا مثل بلادنا كندا وأمريكا الشمالية، وفي البلاد الحارة فيها أسباب. وطبعا كل ذكرته كان تمهيد لما سأقدم بشرحه، وأرجو من المواطنين والمستمعين أن ينتبهوا ويأخذوا ملاحظات، لأن ما سأقوله هو عصير أعمالي ودراساتي ما يقارب 37 سنة، وكل يوم أداوي وأشفي العديد من هذه الأمراض. والآن سأدلي بأبحاثي إليكم. في عام 1975 حينما كنت مبتدئا بممارسة هذا الطب العظيم، زارني في عيادتي شاب مريض عمره 24 سنة يشكو من التهاب في كلتا يديه وفي سائر أصابعه، وكان تشخيص طبيبه السابق المختص يعني الروماتولوج أن هذا الشاب مصاب بمرض اعتلال المفاصل في يديه أي الأرتروز. ولما سألته عن عمله أعلمني أنه يعمل في مطعم فخم بمونريال، وهو جلي الصحون بالماء الساخن طول النهار، فنصحته أن يتوقف مدة أسبوعين عن العمل إذا أن مرض اعتدال المفاصل يشفى بسرعة. وبعد أربعة جلسات شفيت يدي الشاب، وطبعا يديه كانوا مورمين، كانوا متغير كتير كتير يعني بحالة يرسلها. ولفت الشاب انتباهي وعلمني أن اثنين من زملائه الذين يعملون معه في جلي الصحون مصابون بنفس المرض، لأنه يعملون مثله وبنفس المطعم بغسيل الصحون. حينئذ أصبح في نظري أن سبب مرض هؤلاء الشباب اعتلال مفاصل اليدين هو الماء الساخن الذي يسخن اليدين طول النهار، وحينما ينتهون يخرجون إلى الخارج فطقس بارد ناقص 20 ناقص 10 ناقص 30، الأيادي نار في كانت تتدنى إلى تحت الصفر، لذلك الإيدين الحاميات يسحبون ويجذبون البرد والرطوبة و تنشأ الالتهابات. وطبعا في الطب أول دراسة ندرسها ما هو الالتهاب. الالتهاب هو عامل دفاع للجسم لإنقاذه من أي مرض، مثلا التهاب الأسنان، التهاب اللوزتين، المصران الأعور. الالتهاب هو طريقة الدفاع الإنسان للشفاء، ولكن بما أن الرطوبة والبرودة داخل اليدين موجودتين، لذلك الأمراض المفصلية يعني أمراض الريح لا تشفى، إذ يجب علينا أن نسحب الرطوبة والبرودة من الداخل إلى الخارج كما دخلت. عم نفهم إن شاء الله نكون عم نفهم. فالماء الساخن والحرارة يفتحان المسامات الجلد وتدخل داخل الجلد، مما يجعل الجسم معرضا تامة لجذب البرد ودخوله إلى داخل الجسم. حينئذ تبدأ الالتهاب المفصلية، ومع الأيام وبتكرار أخذ الحمامات الساخنة، لأن سائر الناس يأخذون الحمامات الساخنة، لذلك نسبة الإصابة في كل بيت في حمام، والناس في الطقس البارد في كندا مصابون أعظمهم كما قلت أعطيت
الستاتيستيك
أعظم الناس عندهم أمراض ريح المفاصل، حتى وصلت الإنسانية لما هي عليه من نسبة إصابات. فالمدنية الحديثة أمنت وسائل الرفاهية للناس، وخصوصا وفرت الماء الحار والبارد في كل منزل، وأصبحت حمامات كالصالونات في كل منزل، وأضحى الناس يتحممون عدة مرات في اليوم بالماء الحار. لذلك ارتفعت نسبة إصابات عالميا، ارتفعت إصابات في سوريا أيضا وفي الشرق الأوسط وفي أي مكان. أما في البلاد الحارة كأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع أن نسبة الإصابات بارتفاع زائد أيضا، لأن الناس هناك يتعرضون لحرارة الطقس عندهم في النهار خارج بيوتهم، وحينما يرجعون إلى بيوتهم فهناك المكيفات الهواء
الباردة،
ولذلك الجسم حامي، المسامات مفتوحة، الجسم يسحب البرودة والرطوبة وتؤدي ذلك إلى الأرتريت والأرتروز. فالانتباه أن الجسم لا عليه حينما يكون حامي أن يتعرض للبرودة،
والعكس صحيح.
هاي هي. طيب، ننصح الناس لديهم مكيفات هواء أن يبردوا أجسامهم تحت الدوش البارد إلى أن يبرد جلدهم وتغلق مساماتهم، لأن البارد يغلق المسامات وحينئذ يستطيعون أن يستعملوا المكيفات. وفي الخلاصة على الناس أجمعين أن يحرق الحمامات ساخنة والتعرض حينما تكون أجسامهم ساخنة لمكيفات الهواء، إذ أن ذلك يصيب بأمراض الريح والالتهاب المفاصل. داويت كتير ناس جوني من أمريكا الجنوبية، من فنزويلا، من بورتوريكو، كلهم عندهم أرتروز، هنيك الطقس حامي، عندهم مكيفات
باردين،
بينما نحن منحمي حالنا بالحمامات ونطلع
لبرا بروده. هذا هو.
ونبه الجميع لتغسيل الجسم بطريقة واعية وذكية، وهو الاستحمام بالماء الحار نوعا ما بالدواش
يعني،
والتبريد تدريديا، بردوا قد ما بتقدروا تبردوا، المسامات تغلق والسطح الجلد يبرد، وحينما الجلد يكون بارد لا يسحب السالب، لا يسحب السالب،
يسحب الموجب،
بينما الجسم حينما يكون حامي فإنه يسحب السالب والتلاحم. مثلا نلاحظ حينما السيارة، مثلا خسلنا سيارة نظيفة، البلور نظيف، تركناها طول الليل برات لبرا، شوف للصبح أنه الزجاج شفاف، حينما نشغل الموتور معناته حمينا السيارة، نشوف صار جيفر، صار صحيح. رطوبة تجمد في سطح الجلد الإنسان، هل برودة ورطوبة تدخل والجسم بيدافع عن حاله بالالتهاب.
صحيح.
إن شاء الله نكون عم نفهم على بعض.
أكيد.
وصرحنا سابقا أن المعالجة بالأبر تشفي الالتهابات نهائيا وليست لتهدئة الآلام، ففي حالة الطب التقليدي يقولون أنه لا علاج لأمراض الريح والالتهابات المفاصل ولا وسيلة لمداواة بطريقة الوغز، ليست كوصف العقاقير والالتهابات لبيليول أنتي أفلاماتوار، لأن سبب الالتهابات هو وجود البرودات والرطوبات والأرياح داخل الجسم، ونحس بها لأن تلهب المفاصل حين الحركة، والحركة تزيد الالتهابات. لذلك ننصح بالمساجة، لا ننصح بالمساجات والفيزيو لأنها تزيد الالتهابات، لأن تمسيد الألياف العضلية والمفاصل الملتهبة كاللمس واللعب. وحسب دراسات الدكتور موريس ميساري، درس وحلل المناطق الملتهبة في المفاصل، وجد في مختبراته أن البرودة والرطوبة والرياح في الداخل ما هي إلا إلكترونيات سالبة تتجمع بشكل هائل فتلتهب من وجودها الأنسجة، وأن هذه الإلكترونيات السالبة لزيلكتروليت نيجاتيف تسحب للخارج، عليها أن تسحب للخارج لتزول الالتهابات، وهذا ما نعمله في العيادة، وهذه طريقة التطبيب التي نستعملها. فالإبرة الصينية التي هي مؤلفة من معدنين، الواحد سالب والثاني موجب، أي الأول ين شرحناه بالحلقات السابقة، والثاني يانغ بوزيتيف، أنه بالعرف العلمي أن هذه الإبرة هي أمتين، يبدأ عملها حينما تغرس في المناطق الملتهبة والمؤلمة، وتدعى هذه النقاط لبوان أشي، أي منطقة تجمع الإلكتروليات السالبة ليسحبها على الطريقة. وشرح التالي: إن الإبرة والأنتين باردة في البداية، أي أن وحينما تغرس في الجلد الإنساني الحار 37 درجة الإنسان العادي، فرأس الإبرة المغروس تعلو حرارته ويصبح حارا، أي يانغ موجب. عندئذ يبدأ رأس الإبرة الموجب بجذب الشوارد السالبة حوله أو الإلكتروليات السالبة الإلكتروليت نيجاتيف، وسحبها إلى الخارج بواسطة جسم الإبرة البارد. استنشأ بين رأس الإبرة المغروس الحامي وطرف الآخر البارد تيار حياة حراري كهربائي كورون ترمو إلكتريك، يسحب ويطرد الإلكتروليات السالبة إلى الخارج. أي أنه مع تعدد الجلسات والمواظبة على المداومات تطرد كل عوامل التهابات ويحصل الشفاء جميع المفاصل التي كانت مصابة. وعلينا أن ننبه وأنبه أن النتوءات العظمية النقرات لبيك أستيوفيتيك لا تزول بل تبقى ولن تعود تسبب أي ألم، لأن الالتهاب العظم قد زال. ويجدر بالذكر أننا داوينا الحيوانات بطريقة الوغز وشفيناهم، يعني طريقة التطبيب ما نفسيكولوجي، وخصوصا أحصنة السبق منذ عام 1975-92 كنت المسؤول في بلو مانت، وداويت لأن الأحصنة بعد السبق تكون حامية وعرقانة ويتركونها بناقص 10-20 درجة، وكذلك يتعرض الحيوانات لأمراض الريح ولا يعودوا باستطاعتهم أن يركضوا وهكذا. الآن أشرح أنواع أمراض الريح والالتهابات المفصلية. لقد شرحت سابقا أن هذه الأمراض تنشأ بعد اجتياح عوامل البرد والريح والرطوبة جسم الإنسان، مبتدئة من سطحه إلى المناطق الوسطى ثم العضلية ومنتهية إلى المفاصل والعظام. إذن نستطيع أن نقول أن نفحة الهواء التي تصيب أي إنسان وتقلص مثلا رقبته هي عاها معاهات أمراض الريح، وشفاءها هو بواسطة الإبر فتشفى. كما أننا ذكرنا أن من أنواع هذه الأمراض مرض التهاب المفاصل، وهو ما يدعى بالأرتريت. وإزمان مرض التهاب المفاصل يؤدي لعاهات المفاصل والذي ندعوه بالأرتروز. ولكن هناك أنواع عديدة من الأمراض الالتهابية التي هي أشد قساوة والتهابا ووجعا، مثل مرض التهاب المفصلي الرسياني لبوليارتريد روماتويد، الذي عمقنا أسبابه واستنتجنا أن الحمامات الساخنة ليست فقط هي وحدها المسؤولة، ولكن هناك في البداية عامل جرثومي آتيا إما من الحنجرة ستافيلوكوك أو من الرئتين بنيموكوك أو من الأعضاء التناسلية غونوكوك، وهي تصيب النساء أكثر من الرجال بعد عمر 40. وعلينا حين التطبيب أن نقوي المناعة والدفاع واستعمال نقطة 39 نقطة تبعت الفيزيكوبيليير، يعني هي الصفراء، لتزيد عدد كريات البيض مما يؤمن تعديل الشفاء، رغم أن المعالي لهذا المرض فأطول، وخصوصا حينما يعودنا المرضى وهم يتداومون بمادة الكورتيزون. الدكاترة بوصف الكورتيزان التي تؤذي كثيرا وتنشف الغضاريف، حينما توصف معها الأملاح الذهبية لسيلدور، وقد شفينا العديدون والألوف من هذه العاهات اللعينة. وهناك أيضا مرض التهاب الألياف العضلية لفيبروميالجي، وهذه العاهات الالتهابية تصيب النساء يا حرام غالبا ما بين 25-55 سنة بلس مرض الأرتريت والأرترود، يعني التهاب المفاصل، وهي بالحقيقة مؤلمة جدا ومرهقة، وتحس معها المصابة بضعف عام. وبسبب هذا التعب فمفعول الإبر ضئيل، لذلك ننصح المرضى بالاستراحة والتغذية مما يساعدنا على شفائهم. وأسباب هذه الأمراض هي الحمامات الساخنة جدا زائد الميكروبات التي وصفتها. ونداوي أيضا حالات الفقارية أكانت رسنانية أو ضخامية أو تدرنية، وأهمها لاسمونديليت أنكيلوزونت، وهي تلحم الفقرات مع بعضها ويصبح العمود الفقري كقصب المص لتيج دو بومبو. وبعد المداوات وزوال التهاب الحركة والليونة للعمود الظهري ونمنع المرض منعا باتا من أصل الحمامات الساخنة والتعرض للبرد. كما نداوي اللوبوس اريتيماتو اللوبوس وهو مرض خطير مزمن نقوي فيه مع المداوات جهاز المناعة. كما نداوي أيضا لارتريت بسوريازيك يعني البسوريازيس لأنه مرض جلدي بعمل ضعف في مناعة الجلد السطحي وهناك تدخل الرطوبات والبرودة. وهناك مرض خطير لم يتوصل إليه سائر الأبحاث ويصيب النساء، انتبهوا أيها النساء، وهو مرض في يناعة عبرهم وهو مرض التهابي يدعى انتباس بطاني الرحم أي لوندوميتريوز. وهو المرض يؤدي إلى الالتهابات قد تمتد إلى الأمعاء والحشايا عدا الأعضاء الجنسية طبعا وتصعد إلى سائر الأعضاء، فيضطر الأطباء في كثير من الحالات إلى جراحة الرحم والمبايض وتصبح المرأة للأسف الشديد عاقرة. وقد لاحظنا أن هناك التهابات في أسفل العمود الفقري، طبعا هي دراساتي، منشأ المرض التهاب في العمود الفقري وخصوصا في الفقرات القطنية والعجزية. ونظريتنا في هذه الأمراض وأسبابها أنها تبدأ بالتهاب أسفل الظهر، وفي حالة إصابة الرحم بأي ميكروب أو بحالة العادة الشهرية فإن ذلك يضعف مناعة الرحم والدفاع الموضوعي، فتمتد الالتهابات إلى سائر الجهاز التناسلي وإلى آخره إلى الأمعاء وسائر الأعضاء. ومنذ سنة 1991 راسلنا الدكتور برنار أوتروش الفرنسي المعروف عالميا والذي تتخص به الصين وتحترمه وتمده السجاد الأحمر حينما يصل إلى بكين، تراسلنا معه وعلم بأبحاثي وقدم أبحاثي في المؤتمر العالمي سنة 1990 لأمراض الأندوميتريوز، وقد هنأني وأنا أداوي كثير من حالات المرض النساء الصبايا الذين عندهم التهابات في الرحم والذين بدون المداواة. وأحسن مداواة والمداوات المفيدة هي ماذا أعمله بالطب الصيني ويحصلون على الشفاء ولا يصبحون عاقرا.
دكتور إذا فينا يعني إذا فينا نوقف شوي هلأ هون مشان نأخذ اتصالات المستمعين لحتى نستفيد من الوقت، ونحن أكيد حنكمل عن بقية الأمراض بحلقة قادمة، يعني رح نتوقف عند هون لأنه جتنا اتصالات كتير ونحن وعدناهم أنه بعد ما تشرح شرح يعني مفصل عن هالأمراض هاي بيمكنهم الاتصال. نحن رح نتوقف عند هاي. في عندك
بردو في عندي بس نقطة كنت بدي أحكي على أوجاع الرأس مثلا النصفية ولا الحلقية، أوجاع الرأس كل أوجاع الرأس تجي كمان من التهاب الفقرات الرقبية وتمتد إلى الفك، يعني لسيبالي استامينيك دورتن لميبليجي لأنه العصب التوأمي يلتهب.
أكيد
وطبعا
أكيد
ما عنا
أكيد دكتور نحن حنتناول يعني هالأمراض هاي بحلقة قادمة أكيد، يعني ما رح نوقف بس عند يعني
لأنه الموضوع كتير غميق
وشيق. أكيد فنحن رح مضطرين أنه ناخده على عدة حلقات لحتى ياخد كل أبعاده. بس في اتصالات المستمعين حابين يعرفوا أكثر ويستفسروا عن أمراض بتصيبهم، وانت بتعرف امراض الشتاء مثل ما تفضلت حضرتك
كل الامراض من داويه من عدا السرطان والبحص حينما يكون في الكلاوي وفي الصفراء.
رح ناخذ اتصال. الو
الو مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا، تفضل.
احب احكي مع الدكتور. انا هلا هالاسبوع عندي وجع بسفل ظهري، وهذا الوجع ما عم بيجيني بشكل مستمر، بالسنه يمكن بيجيني مره واحده، ولكن اسبوع زمان يعني بعيق الحركة مع ألم شديد. بشوف فينا حسب ما عم بيحكي الدكتور، أنا بشكل عام الحمام دائما باخده ميتي فاترة موك حاركة ولا باردة.
أستاذ
تحياتي.
أهلا. المرض عندك في عندك إذا كان بروح وبرجع معناتها بتكبس الفقرة الرابعة العجزية أو القطنية، بتلاحظ أنه في وجع. هاي معناتها عندك التهاب راكن هلا بس موجود، يعني لا تنسى. وإذا كان مثلا الصبح أخذ حمام ولا طلعت قعدت على كرسي السيارة على هذا، مرات هذا بكون ناقص 20 ناقص 30، بتقعد جسمك بده يمتص البرد والرطوبة وكل ما لا بده تمتد. يعني هاي لا تفكر انه بده تتم على حالة، ما بدك تشفى، لازمك مثلا اذا كان عندك وجع خفيف يمكن كم جلسة بسيطة بالطيب.
إن شاء الله تكون أخذت المعلومة الصحيحة الجواب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بحب ذكر أنه دكتور ميشيل مشحور عنوانه 1358-1358 رقم التليفون 514-388-1997. رح نعيد العنوان وأرقام ورقمه التليفون دائما. معنا اتصال. ألو.
ألو.
أيوة تفضلي.
مساء
النور. أهلا وسهلا.
أنا بسألك أكلم الدكتور.
تفضلي تفضلي مدام.
مساء الخير.
أهلا.
لو سمحت أنا عندي عظمتين تحت الرقبة.
نعم.
اللي تحت الرقبة ورمين جدا.
نعم.
مش عارفة ده سببهم إيه، هل برد؟
شوفي مدام إذا كان بتحبي اتصلي معي تفضلي شرفيني، خليني أفحصك وهذا بعمل لك الفحص بدون ما تخسري ولا مبلغ. بقدر يعني بالراديو ما بقدر بعمل يعني فحص، انت كيف لازم اشوفك وبعدين بعطيكي رايي.
طبعا رقم التليفون 514-388-1997.
صلك زمان عندك التهابات الوجع؟
ايوه من فتره انا، بس هي زادت
دلوقتي. هي بتزيد لانه شوي شوي مثل ما شرحت له الاستاذ اللي تلفن من قبل، لانه هذا المرض بيبدا تدريجيا من مفصل لمفصل، من مفصل لمفصل، بعدين يعني ما شرحنا. كنت بدي احكي على مثلا على شلل الوجه، كيف واحد مثلا يكون وجهه حامي بيطلع على البرد بصير عنده شلل في الوجه، فهمت كيف؟
اكيد
كثير اشياء، في كثير اشياء بنشرحها، بس انتبهوا يا ايها الجاليه العربيه، بطلب منكم يلي عم بحكي لكم يا واقعي، انتبهوا من الحمامات السخنة، خدوا على طول دواش وسط وبعد اللي بتصوبوا جسمكم بردوا تدريجيا، كل ما بردوا كل ما جلد برد وتسكرت المسامات، لأنه البرد بيسكر المسامات، الحرارة تفتح المسامات، وإذا كان الجلد سخن معناته موجب بسحب السالب البرد والرطوبة.
صار عندك مدام رقم تليفون الدكتور، شكرا لاتصالك. كمان اتصال.
أهلا وسهلا مدام.
كمان اتصال تاني. ألو.
ألو بونسوار.
بونسوار.
بونسوار حكيم.
أهلا.
أنا عندي مشكلة بإيدي، كان وقتها بالدم الكاتر حسيت بتنميل قوي قوي قوي.
تونيل كاربيان هذا اسمه. هذا بيجي من الرقبة. باردون مدام مش ايه؟ فهمت شو عندك. لأنه هذا عايش فيه ونادو من الصبح للمساء عايش مع هالأمراض.
ايه؟
في عندك التهاب بالرقبة وعندك تاني فقرة بيطلع منها عصب اسمه العصب اللونير ميديان، يعني الوسطي.
ايه؟
فهمتي كيف؟ هذا بيمتد للإيدتين الاثنين.
معقولة؟
باردون تسمحي لي. بورم الالتهاب بورم العظم بكبس على العصب وبصير تنميل في الايدين. واياكي في كتير بيجوني عندي عندهم تونيل كاربيان بكونوا اخذين موعد للعمليات، هدول بالتريتمون داكيبونكتور كلك تريتمون هذا بيطيب، فهمتي كيف؟ لازم نعالج الرقبه بعدين نعالج كل المسار اللي بيصل الايادي. يلي بقول لك يا مدام انتبهي على رقبتك، حطي كمادات مي بارده، ما تحطي تلج وهدول الساك ماجيك مساكر له هذا خرافات هيدي، حطي كمادات باردة وبعدين انتبهي على حالك، وإذا كانت تحبي تجي أهلا وسهلا.
يعني أنا كل بيت، بس أنا بس دقيقة حكيم، أنا بوقت عملت كان عندي الإيدتين أنا يعني معرضين للعملية، بقى كانت إيد اليسار أكتر قاموا عملوا لي إياها، عملت أنا الوحدة.
إيه؟
هلا ثاني وحده عم تنمل عندي، بس انا هلا مشكله اللي عملت فيها العمليه ما لها علاقه بالكنال. هلا هون انا عندي الاصابع كلها ما بقدر اطويهم، اتصور اذا بدي افتح عينيه ترسي ما فيني افتح عينيه ترسي.
اي مدام يعني شرحت لك هلا سكان تحبي تجي يعني أكيد. روحي شوفي اكيوبونكتور ايه. انا ما عم بعمل دعايه لنفسي.
لا 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 ما كان هيك حكي لانه انا يعني مالغريتو انا عملت يعني مالورزمون عملت ابر كورتيزون عملت عمليه وعملت ابر كورتيزون وجو مي سون يعني لو دوا سون با فريمون تو دو روا يعني هلا خاصه النصانيه بتحس ما فيني اطويها اوقات اذا بعمل اي بوزيشن معين اي اي سيتياسيون بتنطول صباعه ما فيني انا ارجعها الا ما برجعها بايد ثانيه.
مدام بدي اعطيكي في عندي غير عوارض انت ما قلتيها انا بقول لك شو عدا تنمل الايدي بجيكي وجع راس بعدين بيجيك دوخات لانه في التهاب بالرقبه وصل للمخيخ وبعدين للاذن الوسطى يعني لوري انترن وبعدين لسيرفولي هدول مراكز مراكز توازن للجسم بعدين بيعطي طنين بالاذن حسب الحالات حسب تقدم الحالات ففي عندك السيمتوم عندك السيمتوم
سيرفيكال
منيح برافو في عن في عندي بيجيني عالم كثير عندهم كل هالهذا عندهم وجع راس
سمعت حكي سمعت انا أوكي. بقى انا يعني مثلا شفت فيك يعني هلا ايد الوحده بس اليمين يعني هالتنميل هذا كثير صعب خاصه في الصبح يعني بدي انفض ايدي يعني لامسك فنجان القهوه إيه
مدام عفوا يعني شرحتي له للدكتور في اتصالات كثيره بتمنى انك تاخذي رقم التليفون
في ناس عملوا العمليه واجوا لعندي وصاروا احسن
اوكي اوكي
اهلا وسهلا شكرا اهلا وسهلا اعزائي المستمعين لو سمحتوا اختصروا بالاسئله لانه في اتصالات كثيره بتجي لحتى نقدر ناخذ اكبر عدد ممكن الو
الو
ايوه تفضلي باختصار لو سمحتي
يعطيكم العافيه
الله يعافيك
يا دكتور
نعم
انا معي ارتريت ومعي ارتروز
يا هدول المرض بيبدا بالارتريت بينتهي بالارتروز الارتريت التهاب المفصل ايت معناتها انفلاماسيون الارتروز معناتها الالتهاب وصل للعظم العظم بدافع عن حاله بورم بعمل نتوءات ومناقير اسمها ارتروز اوكي
بس انا صار معي حادث وقعت من سنتين ونص ومشط اجري بيألمني كتير كتير ما خلت حكيم ولا خلت صورة لحتى عملتها وتطلع نورمال
ليش
ما اقدر ادعس على اجري
وما
تعبتها بطورة
فهمت عليك مدام في عندك التهاب وقت بعملوا ريون اكس وفي التهاب ما بين لازم تعملي تيرموغرافي تيرموغرافي بيعطي الريجيون ايبرترميك ايبوترميك يعني المنطقة الحارة الملتهبة والمنطقة الباردة هذا التيرموغرافي بس ريون اكس ما ببين سكانر ما ببين لانه عندك التهاب بشكري ربك لانه الالتهاب ما ادى للنتوءات العظميه للارتروز هي بتشفي هي ما هي بنشوف منها كثير يعني. يا هي بنقدر نساعدك بالطب الصيني بقدر نساعدك فيها
عملت 15 جلسه طب صيني بس ما عملت
معي طيب باردون ده يعني ما عملتي طب صيني بس يعني انا بقول انا هيك حالات بشوف كثير
وبتصير يعني
شكرا
ما بدي اجي لعندك يعني معقولة انه تكون
مدام ما بدي اعمل دعاية لحالي انا عم بعطيكي بعطي هون الليلة شرح اذا كانت تحبي تجي تشوفيني وتستفيدي من الخبرة اللي عندي يعني عندي خبرة 39 سنة ممارسة فهمتي وانا علمت الطب الصيني
انا رح اقول لك العنوان 1358-1358 سوفي اس ورقم التليفون 514-388-1997 شكرا لاتصالك
أهلي مدام
كمان اتصال تاني ألو
ألو مساء الخير مدام
مساء النور تفضلي معك دكتور
أوي مساء الخير دكتور
بونسوار مساء الخير
أنا عندي فيبروميالجي
فيبروميالجي إيه
أوي يعني
أعاني قديش وجع كتير وبعدين قديش حدي حالك تعبانة
وي
كتير
يعني التهابات كتيرة يعني دوبي 2007
يا حرام يا
وي
إيه هي مدام بقدر بشرح لك يا قلت لك انه من داوية هي بداوية الفيبروميالجي بداوية
يعني في علاج اكيد
مدام نحن من داوية
اوكي
اوكي بعدين اللي بنصحك قللي الحمامات السخنة وقفيها البانيو وقفي خدي دواج انظف واسرع تبدي أوكي. وسط حار بعد ما تسودني جسمك تبدي بتبردي تدريجيا مو رأسا خلي جسم يبرد شوي 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 شوي
وفي إلى علاج
وبعدين إذا كان بدك تتعالجي وين ما حبيتي تتعالجي وإذا كان حبيتينا أهلا وسهلا فيكي
شكرا شكرا دكتور.
أهلا أهلا وسهلا. كمان اتصال قبل ما ناخد الاتصال الثاني بحب أقول العنوان دكتور 1358 سوفي إيست، رقم التليفون 514-388-1997. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا تفضل.
ممكن نحكي مع
طبعا
دكتور
طبعا
ميشيل.
تفضل
طبعا. أهلا
دكتور ميشيل، معك فيليب.
أهلا كيف الصحة؟
صحة دكتور.
يا ميت هلا.
أنا حبيت أتشكرك على الهواء وليس مع الجميع، نصايحك يعني كتير كتير رائعة واستفدنا كتير عليها، بالإضافة للجلسات اللي عملناها عندك.
شكرا.
الحمامات رائعة جدا لآلام الظهر، وكتير كتير نتشكرك ونتشكر الشباب.
بعدين كان عندك التهابات بتعرف غير التهابات كمان طيبناها كمان.
ونتشكر الشرق الأوسط على استضافتك.
أهلا وسهلا.
ثاني مو دعاية ومو إعلان.
أهلا وسهلا. شكرا شكرا. كمان اتصال. ألو
ألو.
أيوة وطي ألو صوت الراديو لو سمحتي، وطي صوت الراديو لو سمحتي.
ألو.
أيوة تفضلي. ما بنقدر نسمعك بهالطريقة، بعدي عن الراديو لو سمحتي. ايه اوكي. ألو. اذا بتطفيها بيكون احسن، تسمعي من التليفون.
سكرته.
اوكي تفضلي.
اذا ممكن، عندي انا ورم تحت الابهام بالكف.
ايوه
تحت الابهام الايتين سوا كتير عم وجعوني. هاي شو هاي؟ هاي
اول شيء هي ورمانات معناتها بالتهبات. انت بتخسي صحون شيء بالماء السخنة؟
ايه ايه
هاي مدام وانت تخسليهم بتمعتنوا هدول الشباب الداويتون سنة 75. خسلي الصحون بالماء الفاترة وبعدين بردي قد ما تقدري، بردي الماء. الوقت بتبردي الماء حركة سريان الدم بتصير أسرع، وبعدين بتجيب دم جديد وبيعاكس وبيطيب الالتهابات. طبعا هاي بدها نحن من داوية. إذا كان عم بوجعي كتير كتير تحبي تروحي تشوفي طبيب اختصاصي بالطب الوخز يعني أكيبونكتور، ونقي اللي بتحبي.
لا منزل عندك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
شكرا لك. أهلا وسهلا. كمان اتصال باختصار لو سمحت.
هند عنا سؤال صغير للدكتور. إيه؟ إجانا تحت الهواء ما بدي أحكي المستمع. القدم من تحت دكتور. دائما كأنه شعل نار، كأنه عم بتحرقه دائما، إلا إذا هو ماشي بيروح كل الوجع. إذا قعد، إذا نام، إذا متسطح ما بيقدر ينام قبل ما يعني شي نص ساعة ساعة اللي يقدر ينام.
أوكي سبا. هي تجي يا من فاسييت بلونتير، يعني التهاب كل الغضاريف والأوتار تبعات القدم، تجي من التهاب العظم تبع الكعب، يا بتقدر تجي من زيادة الأملاح يعني أسيد يوريك، بتقدر تجي كمان من الديابيت. لازم التشخيص أول شيء نعرفه حتى نقدر نداوي. أنا في كتير حالات بجوني
أعصاب، ممكن التهاب أعصاب كذا.
شوف وقت يصير التهاب أستاذ مو بس الأعصاب، بشمل أعصاب، بشمل العظم، بشمل الألياف العضلية والعضلات.
بتعالج
طبعا،
بيكون لانه عم يسمعنا المستمع عشان نوب ما كانوا يعني
مثل ما قالوا لكل داء دواء.
خلص شكرا كثير.
تفضل. طبعا حسب المداوي.
على راس معكم
كمان اتصال. الو
الو مرحبا.
اهلا وسهلا باختصار لو سمحت. تفضل معك
ذكر عافية دكتور. بس بدي اعرف انا عندي مشكله باجري الشمال اليمين بتضل توجعني، هو العصب تحت الظهر من ميله الظهر على اليمين كل الاجر.
هي في عندك سكان يعني بين الركبة والمفصل.
لا لا بين الظهر، تحت الظهر يعني الظهر ما دخله، وبين الورا بالفاس لتحت على الاجر
بالمولي يعني.
لا ايه يعني هو الوجع من ورا محل ما بيحط الجزدان يعني بالفاس.
ايه
هي ولتحت.
هي فيها التهاب، اشرح فيها التهاب، لازم ينفصحوا الرجلتين. فهمتي كيف؟ طبعا الرجل تستعملها اكثر لبيه داتليت اللي بنسميها هي، يعني لبيه لبيه فور. فهمت علي؟ المستعملات بصير فيها التهاب أكثر، فهي معالجتها كمان. نعالج كتير كتير هالحالات هيدي.
أوكي.
ويلي بنصحك الماء البارد كتير، لأنه بتسرع سيران الدم، والدم الجديد اللي عم بتجدد فهمت كيف يعني بيحد من نشاط الالتهاب. الماء البارد مو تلج، الماء البارد قد ما كان بارد كويس، وعمل لهم مع وقت بتحط تترك الماء تسيل على اجراك، عمل مساج انت مع المي تكون كويس كتير كتير. وانا اخذ نمرة تليفوني نقدر نحكي مطولا اكثر. اهلا وسهلا.
عنوان الدكتور 1358 سوفي ايست، رقم التليفون 514-388-1997. في ما بقى في اتصالات اكيد دكتور، رح نحاول انه نستضيفك بحلقة قادمة لننهي كل الامراض يلي يعني تفضلت حضرتك، بس طبعا الوقت ما بيسمح لنا انك تشرح كل شيء. بحب بس اقول للمستمعين اللي بيحب يزور دكتور عنوانه 1358 سوفي ايست، رقم التليفون 514-388-1997.
ما سكر كنت بدي احكي على الاسم، على الحساسيات، على مرض المنطقة الزونا. الزونا اذا كان بس ما واحد صار عنده زونا بيجي بسرعة، مش فيه بجلسة جلستين. بيجيني هلا الحالات العالم اللي عندهم الجريب تريتمون دو تريتمون بيطيبوا، يلي الجريب ما عبتروح من عنده. يعني هذا الاكزيما البسورياسيس طب يعني كتير كتير ما بقدر قوي كثير كثير هالطب يعني، وما معروف
اكيد اكيد ورح نطرق لكل هالامراض يلي عم بتقولها هلا، الزونه اللي هي يعني بتوجع منها المصاب بشكل يعني مؤلم جدا. رح نتناولها، رح نتناول كثير من الامراض يلي بامراض البرد بشكل خاص،
خصوصا اوجاع الراس تجي من البرد كثير، وبعدين الشلل الوجه البراليزي فاسيال بتيجي من لقطات كون واحد حامي وبياكل لقطة هواء بارد بتجمد العصب التوأمي. واللي عندهم الأوجاع الراس، أقوى أوجاع الراس ما بنصحكم إلا بالطب الصيني، يعني أكيد. مو بالحبوب والمهدئات والكذا. بنعالج حالات من 40-50 سنة، من 30 سنة، من أول جلسة تاني جلسة بتغير كل أحوال المريض.
أكيد دكتور ما رح تكفي جلسة واحدة لحتى نحكي عن كل هالأمراض، رح نستضيفك مرات قادمة. شكرا كثير لك دكتور ميشيل مشحور، أخصائي الطب الصيني، أهلا وسهلا فيك. طبعا شكر لكل من عمل بهالحلقة هاي، محمد سيروان، عمر الشقفي، عصام نجم، حسن حداد، عمار عبد العزيز، وشكر خاص لدكتور ميشيل مشحور.
أنا بتشرف لأنه بريد الجالية العربية تنتفع من أبحاثنا وتنتبه من طقس هالبلاد هيدي، يلي هو طقس بقدر بوقف الناس عن العمل وبهلك لهم صحتهم. لازم تحرصوا من الطقس هون، والله يوفق كل الجالية.
شكرا كثير لك. اذا بتنصح لك كل المستمعين انهم يتوقوا البرد بكل والماء الساخن،
بلا بانيو، دواش وسط وتبريد تدريجي.
اكيد شكرا كثير لك اعزائي المستمعين، بودعكم على امل اللقاء معكم الاسبوع القادم الاربعاء الجاي الساعه 7. انتظرونا، تصبحوا على خير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عن بيتي، حكايي عن جار الطفوله. بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم إلى نشر
مونتي كارلو الدولية. الأخبار هادي بوبطان.
أهلا بكم، ساعة كاملة من الأخبار والفقرات المتنوعة نبدأها بنشرة الأخبار مستهلة بأبرز العناوين. 24 قتيلا في سوريا ومشروع قرار جديد ينهي هيمنة حزب البعث، والمجلس الوطني يجتمع في الدوحة لانتخاب رئيس جديد أو التمديد لبرهان غليون. إيران تخطو خطوة جديدة في برنامجها النووي معلنة عن تشغيل 3000 جهاز طرد مركزي إضافي، وإسرائيل تسعى إلى استغلال الهجمات ضد سفاراتها لعزل إيران. انتخاب البرلماني المخضرم أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي. طبت أوقاتكم، فيما تواصل السلطات السورية عملياتها العسكرية والأمنية مخلفة المزيد من الضحايا، بلغ عددهم